كتاب الملوك الأول الأصحاح الأول أدونيا يريد أن يكون ملكا. وكبر الملك داود في السن وكان يبرد كثيرا، فكان خدامه يغطونه ببطانيات، لكنه ظل يشعر بالبرد. فقال له خدامه: سنجد لك يا مولانا الملك امرأة شابة تعتني بك، مهمتها أن تضطجع إلى جوارك فتشعر بالدفء يا مولانا الملك. فراحوا يفتشون في كل مكان في إسرائيل عن فتاة جميلة، فوجدوا فتاة اسمها أبيشج من مدينة شونم، فأحضروها إلى الملك، وكانت فتاة رائعة الجمال، فرعت الملك وخدمته، ولكن الملك لم يعاشرها معاشرة الأزواج. ورفع أدونيا بن حجيت نفسه طمعا في الملك، فخصص عربة ملكية له وخيولا وخمسين رجلا يركضون في الموكب أمامه. ولم يكن أبوه داود قد أغضبه يوما بأن يحاسبه على أي شيء يعمله، وكان أيضا وسيما جدا، وولد بعد أبشالوم. وعلم يؤاب بن صروية والكاهن أبياثار بنواياه، فوافقا على أن يساعداه في مسعاه، لكن عدة رجال لم يطاوعوا أدونيا على ذلك، وظلوا على ولائهم لداود، وهم الكاهن صادوق، وبناياه بن يهوياداع، والنبي ناثان، وشمعي وريعي، وحرس داود الخاص. وذات يوم ذهب أدونيا إلى صخرة الزاحفة قرب عين روجل، وقدم غنما وبقرا وعجولا مسمنة ذبيحة سلام، ودعا إخوته بقية أبناء الملك داود وجميع المسؤولين في يهوذا لحضور هذا الاحتفال، لكنه لم يدع حرس أبيه الخاص أو أخاه سليمان أو بناياه أو النبي ناثان. ناثان وبثشبع يناصران سليمان. فلما سمع ناثان ذهب إلى بثشبع أم سليمان وسألها: أما سمعت ما فعله أدونيا بن حجيت؟ قد نصب نفسه ملكا دون معرفة مولانا الملك داود، وهذا يعرض حياتك وحياة ابنك سليمان إلى الخطر، لكني سأقدم لك نصيحة ستنجيك أنت وابنك إذا عملت بها. اذهبي إلى الملك داود وقولي له: يا مولاي وملكي، لقد قطعت لي وعدا بأن يخلفك ابني سليمان على العرش، فلماذا تولي أدونيا الملك الآن؟ حينئذ سأدخل وأنت بعد تتكلمين، وبعد أن تذهبي سأخبر الملك بكل ما حدث تأكيدا على كلامك. فدخلت بثشبع إلى غرفة نوم الملك لتراه، وكان الملك طاعنا في السن، وكانت أبيشج الفتاة الشونمية تخدمه. فانحنت بثشبع أمام الملك، فسألها الملك: ما الأمر؟ فأجابت بثشبع: مولاي، لقد حلفت لي بإلهك بأن ابني سليمان سيخلفك على العرش ويتولى الحكم بعدك، والآن ها هو أدونيا قد نصب نفسه ملكا دون معرفتك أو الرجوع إليك يا مولاي، وقد أقام وليمة شركة كبيرة، وذبح بقرا وعجولا مسمنة وغنما بكثرة، ودعا جميع أبنائك ما عدا سليمان ابنك الوفي، ودعا أيضا الكاهن أبياثار ويؤاب قائد جيشك. والآن يا مولاي وملكي، عيون كل بني إسرائيل متجهة إليك، منتظرين أن تخبرهم من الذي سيخلفك على العرش. فإن لم تحسم هذا الأمر قبل وفاتك ودفنك مع آبائك، سنحسب أنا وسليمان ابني مجرمين. وبينما كانت بثشبع لا تزال تتكلم مع الملك، جاء النبي ناثان ليراه، فقال الخدام للملك: حضر النبي ناثان. فدخل إلى الملك وانحنى أمامه وقال: يا مولاي وملكي، أأنت أصدرت مرسوما ملكيا بأن يخلفك أدونيا في الملك؟ أقررت أن يحكم أدونيا الشعب الآن؟ لأن أدونيا قد نزل اليوم إلى الوادي ليقدم بقرا وعجولا مسمنة وغنما بكثرة كذبائح شركة، وقد دعا إلى هذا الاحتفال كل أبنائك الآخرين وقادة جيشك والكاهن أبياثار، وها هم الآن يأكلون ويشربون معه وهم يهتفون: يعيش الملك أدونيا. لكنه لم يدعني أنا ولا الكاهن صادوق ولا بنياه ابن يهوياداع ولا ابنك سليمان. فهل فعلت هذا يا مولاي وملكي دون أن تخبرنا نحن خدامك؟ فمن هو الذي اخترته ليخلفك في الملك؟ فقال الملك داود: قل لبثشبع أن تدخل. فدخلت ووقفت أمام الملك. حينئذ قطع الملك وعدا بقسم فقال: أقسم بالله الحي الذي أنقذني من كل خطر وضيق، قد حلفت لك من قبل بالله إله إسرائيل، وقلت إن سليمان ابنك سيكون الملك بعدي ويجلس على عرشي، واليوم أنفذ وعدي. حينئذ سجدت بثشبع على الأرض أمام الملك وقالت: أطال الله عمر مولاي الملك داود. تتويج سليمان ملكا. ثم قال الملك داود: ادع لي الكاهن صادوق والنبي ناثان وبنياه ابن يهوياداع. فدخل ثلاثتهم لمقابلة الملك. فقال لهم الملك: خذوا معكم كبار المسؤولين، وأركبوا سليمان ابني على بغلتي، وخذوه إلى عين جيحون، وليمسحه الكاهن صادوق والنبي ناثان ملك إسرائيل الجديد، وانفخوا الأبواق وأعلنوا: يحيى الملك سليمان. ثم ارجعوا معه إلى هنا فيجلس على عرشي ويصير ملكا مكاني، فقد اخترته ليحكم إسرائيل ويهوذا. فأجاب بنياه بن يهوياداع الملك: آمين. الله إله مولاي الملك نفسه هو الذي قال هذا. نصلي أن يكون الله مع سليمان كما كان معك يا مولاي وملكي، بل أن يعظم الله مملكة سليمان لتصير أقوى وأعظم من مملكتك يا مولاي وملكي. فقام صادوق الكاهن وناثان النبي وبنياه بن يهوياداع والحرس الملكي، وأركبوا سليمان على بغلة داود، وذهبوا معه إلى عين جيحون، وأخذ الكاهن صادوق معه زيتا من خيمة الاجتماع، وسكب الزيت على رأس سليمان، ونفخوا الأبواق، وهتف جميع الشعب: يعيش الملك سليمان. ثم تبع جميع الشعب سليمان إلى داخل المدينة وهم مبتهجون ابتهاجا عظيما، وكانوا يعزفون النايات حتى اهتزت الأرض من أصواتهم. في هذه الأثناء كان أدونيا وضيوفه قد فرغوا للتو من تناول الطعام، فسمعوا صوت الأبواق. فقال يؤاب: ما هذا الضجيج؟ وما الذي يحدث في المدينة؟ وبينما كان يؤاب ما يزال يتكلم، وصل الكاهن يوناثان بن أبياثار، فقال له أدونية: تعال إلى هنا، أنت رجل نبيل وتبشر بخير. لكن يوناثان أجاب: لا، ليس لك، فإن الملك داود جعل سليمان ملكا، وأرسل معه الملك داود الكاهن صادوق والنبي ناثان وبنياه بن يهويداع والحرس الملكي، وأركبوا سليمان على بغلة الملك. ثم مسح الكاهن صادوق وناثان النبي سليمان عند عين جيحون. وبعد ذلك دخلوا المدينة مبتهجين حتى اهتزت المدينة من صوتهم، وهذا هو الضجيج الذي تسمعه. فها قد جلس سليمان على عرش الملك، وقد هنأ كبار المسؤولين الملك داود وقالوا له: نصلي أن يجعل إلهك اسم سليمان أكثر شهرة من اسمك، وأن يجعل مملكته أعظم من مملكتك. وحتى الملك داود انحنى في سريره أمام سليمان وقال: ليتبارك الله إله إسرائيل الذي أجلس أحد أبنائي على عرشي وأطال عمري لأرى بعيني هذا اليوم. فخاف جميع ضيوف أدونيا خوفا شديدا وأسرعوا بالانصراف، وخاف أدونيا أيضا من سليمان، فذهب إلى المذبح وأمسك بقرنيه. فقال أحدهم لسليمان: أدونيا خائف منك أيها الملك سليمان، وها هو في خيمة الاجتماع يتمسك بزوايا المذبح ويقول: ليحلف الملك سليمان إنه لن يقتلني. فقال سليمان: إن أظهر أدونيا أنه رجل صالح فلن تسقط حتى شعرة واحدة من رأسه، أما إذا فعل شرا فسيموت. ثم أرسل الملك سليمان رجالا ليأتوا به من عند المذبح وليحضروه إليه، فجاءوا به إلى الملك سليمان. فانحنى أدونيا أمامه، فقال له سليمان: اذهب إلى بيتك. الأصحاح الثاني: موت الملك داود. ولما أوشك داود على الموت، استدعى ابنه سليمان وقال له: أنا ماض في طريق جميع البشر، أما أنت فتقوى وتشجع، أوصيك بأن تطيع جميع شرائع إلهك وتتبع طرقه، أطع كل شرائعه ووصاياه وأحكامه وشهاداته كما هي مكتوبة في شريعة موسى، فإن فعلت هذا ستنجح في كل ما تفعله وحيثما تذهب، وسيحفظ الله كل وعوده لي، فقد قال: إذا حرص أبناؤك على أن يحيوا وفق وصاياي بإخلاص ومن كل قلوبهم، حينئذ سيكون على عرش إسرائيل دائما ملك من نسلك. وأضاف داود: أنت تذكر ما فعله بي يؤاب بن صروية، فقد قتل 2 من قادة جيش إسرائيل، أبنير بن نير وعماس بن يثر، قتلهما في وقت سلم، فتناثر دمهما قطرات على حزامه وحذائه، فافعل به بحسب حكمتك، لكن لا تسمح بأن ينزل إلى الهاوية بسلام في شيخوخته. أحسن إلى أبناء برزلاي الجلعادي، قربهم منك وليأكلوا خبزا على مائدتك، فقد احتضنوني فأكلت خبزا على مائدتهم عندما هربت من أخيك أبشالوم. واذكر أيضا شمع بن جير البنيميني من بحوريم، إنه ما زال في هذه النواحي. تذكر أنه تكلم علي لعنات شديدة يوم هربت إلى محنايم، ثم نزل للقائي عند نهر الأردن، وحلفت له بالله أني لن أقتله، والآن لا تعفو عنه، فأنت رجل حكيم، ففكر بما ينبغي عليك أن تفعل به، لكن لا تدعه يمت بسلام في شيخوخته. ومات داود ودفن في مدينة داود مع آبائه. وكان داود قد حكم 40 سنة، 7 منها في مدينة حبرون، و33 في مدينة القدس. سليمان يحكم قبضته على مملكته. وصار سليمان ملكا، فجلس على عرش داود أبيه، وأحكم سيطرته على مملكته. ثم ذهب أدوني بن حجيت إلى بثشبع أم سليمان، فسألته: هل جئت في سلام؟ فأجاب أدوني: نعم، جئت في سلام. ثم قال: لدي ما أريد قوله لك. فقالت بثشبع: قل ما عندك. فقال: أنت تعرفين أن المملكة كانت ذات يوم لي، وقد توقع جميع بني إسرائيل أني سأكون ملكا عليهم، غير أن الحال تغيرت، فصار أخي الملك الآن، لأن الله هو الذي اختاره لهذا. فليس لدي الآن إلا طلب واحد، فأرجو أن لا تردي طلبي. فقالت: ما هو طلبك؟ أعلم أن الملك سليمان لا يرفض لك طلبا، فاطلبي إليه أن يسمح لي بالزواج من أبيشج الشونمية. فقالت بثشبع: حسنا، سأتوسط لدى الملك من أجلك. فذهبت بثشبع إلى الملك سليمان لتكلمه، فلما رآها الملك سليمان وقف لاستقبالها، ثم انحنى احتراما لها وجلس على العرش، وأمر خدامه فأتوا بعرش آخر من أجل أمه، فجلست عليه عن يمين سليمان. وقالت بثشبع له: جئت أطلب إليك معروفا، فأرجو أن لا ترد طلبي. فأجابها الملك: اطلبي ما شئت يا أمي، فلن أرد لك طلبا. فقالت بثشبع: دع أخاك أدونية يتزوج من أبيشج الشونامية. فأجاب الملك سليمان أمه: لماذا تطلبين إلي أن أعطي أبيشج لأدونية؟ فلماذا لا تطلبين إلي أن أجعله الملك أيضا؟ أليس هو أخي الأكبر مني؟ ولا شك أن الكاهن أبياثار ويؤاب بن صروية سيدعمانه. فحلف سليمان بالله وقال: ليعاقبني الله إن لم أعاقب أدونية الذي طلب هذا الأمر مخاطرا بحياته. وها أنا الآن أقسم بالله الحي الذي جعلني ملكا على إسرائيل، وأعطاني عرش داود أبي، وأعطاني مملكة وبيتا كما وعد، إن أدونية سيموت اليوم. وأمر الملك سليمان بنياه بن يهويداع، فانطلق وقتل أدونية. ثم قال الملك سليمان للكاهن أبياثار: أنت تستحق أن أقتلك، لكني سأسمح لك بالرجوع إلى بيتك في عناثوت. لن أقتلك الآن، لأنك ساعدت في حمل صندوق عهد ربي الإله أثناء مسيرك مع داود أبي، وقد شاركت أبي في ضيقاته. وأعفى سليمان أبياثار من منصبه ككاهن لله. حدث هذا تتميما لكلام الله عن بيت الكاهن عالي وعائلته في شيلوه، فقد كان أبياثار ينتمي إلى عائلة عالي. فلما سمع يؤاب بهذا خاف، لأنه كان قد دعم أدونية لكنه لم يدعم أبشالوم، فهرب إلى خيمة الله وتمسك بزوايا المذبح. فوصل الخبر إلى الملك سليمان أن يؤاب دخل إلى خيمة الله وأنه يحتمي بالمذبح، فأمر سليمان بناياه بأن يذهب ويقتله. فدخل بناياه خيمة الله وقال ليؤاب: يقول لك الملك اخرج. فأجاب يؤاب: لا، بل أموت هنا. فرجع بناياه إلى الملك وأخبره بما قاله يؤاب، فأمر الملك بناياه: فافعل كما يقول، اقتله هناك ثم ادفنه، حينئذ أتخلص أنا وعائلتي من العار الذي ألحقه بنا يؤاب والذنب الذي وضعه علينا عندما قتل أبرياء، فقد قتل يؤاب رجلين أفضل منه كثيرا، هما أبنير بن نير قائد جيش إسرائيل وعماس بن يثر قائد جيش يهوذا، قتلهما من دون علم أبي. وهكذا يعاقب الله يؤاب بنفس ما فعله بهذين الرجلين، دمهما عليه وعلى عائلته إلى الأبد. أما داود ونسله وعائلته الملكية ومملكته فيكون لهم إلى الأبد سلام من عند الله. فذهب بناياه بن يهوياداع وقتل يؤاب، ودفن يؤاب في بيته في البرية. ثم نصب سليمان بناياه بن يهوياداع قائدا للجيش مكان يؤاب، ونصب الكاهن صادوق مكان الكاهن أبياثار. وبعد ذلك استدعى الملك شمعي وقال له: ابن لك بيتا هنا في القدس، وأقم فيه ولا تغادر المدينة أبدا إلى أي مكان، فإن غادرت المدينة وتجاوزت وادي قدرون فاعلم إنك ستموت موتا وتجني على نفسك. فأجاب شمعي: هذا حسن يا مولاي وملكي، سأفعل كما تقول. فسكن شمعي في القدس مدة طويلة، لكن بعد 3 سنين هرب عبدان من عبيده إلى أخيش بن معكى ملك جت، وعلم شمعي أن عبديه في جت، فأسرج حماره وذهب إلى الملك أخيش في جت بحثا عن عبديه، فوجدهما هناك وعاد بهما. فوصل الخبر إلى سليمان أن شمعي غادر القدس إلى جت وعاد، فأرسل سليمان في طلبه وقال له: أما استحلفتك بالله أن لا تغادر القدس؟ أما أنذرتك أنك إذا غادرتها إلى أي مكان فإن هذه ستكون نهايتك؟ أما وافقتني على كل ما قلت ووعدت بأن تطيعني؟ فلماذا كسرت قسمك أمام الله وخالفت الوصية التي أوصيتك بها؟ أنت تذكر الشرور الكثيرة التي فعلتها لداود أبي، والآن سيعاقبك الله على تلك الشرور. أما أنا فسيباركني الله وسيحفظ مملكة داود إلى الأبد. ثم أمر الملك بناياه بقتل شمعي فقتله، فأحكم سليمان قبضته على مملكته. الأصحاح الثالث: الملك سليمان يطلب حكمة.
وصاهر سليمان فرعون ملك مصر، حيث تزوج من ابنته وأتى بها إلى مدينة داود. وفي ذلك الوقت لم يكن سليمان قد انتهى من بناء قصره وبيت الله والسور المحيط بالقدس، وكان الشعب يقدمون الذبائح لله على المذابح في المرتفعات لأنه لم يكن قد بني بعد بيت إكراما لاسم الله في ذلك الوقت. وأظهر سليمان محبته لله بإطاعته كل ما أوصاه به داود أبوه، إلا أنه كان ما يزال يقدم الذبائح ويوقد البخور في المرتفعات. وذهب الملك سليمان إلى جبعون ليقدم ذبيحة، لأنها كانت المرتفعة الأهم، فقدم 1000 ذبيحة على ذلك المذبح. وأثناء وجود سليمان في جبعون، جاء إليه الله ليلا في حلم وقال له: اطلب مني ما شئت وسأعطيه لك. فأجاب سليمان: كنت كريما جدا مع عبدك داود أبي، وهو صار معك في حياة صالحة بارة وقلب مستقيم، فأظهرت له أعظم كرم وأعطيته ابنا يجلس على عرشه من بعده. يا إلهي، أنت تلطفت فجعلتني أخلف والدي في الحكم، لكنني أشبه بطفل صغير، فأنا أفتقر إلى الحكمة لأعرف ما ينبغي علي أن أفعل، وأنا خادمك في وسط عدد لا يحصى من شعبك المختار العظيم، فأعطي خادمك فهما ليملك على شعبك وأميز الصواب من الخطأ، فمن يقدر أن يحكم مثل هذا الشعب العظيم؟ فسر الله لأن سليمان طلب منه هذا، وقال له الله: لم تطلب لنفسك طول العمر، ولم تطلب غنى شخصيا لك، ولم تطلب لأعدائك الموت، بل طلبت لنفسك القدرة على التمييز واتخاذ القرارات الصائبة، لهذا سألبي لك طلبك، سأجعلك حكيما وفهيما، بل سأجعلك أحكم من كل من أتى قبلك ومن كل من سيأتي بعدك، وسأكافئك أيضا بما لم تطلب، ستتمتع كل حياتك بغنى وكرامة، ولن يبلغ ملك آخر عظمتك، فاتبعني وأطع شرائعي ووصاياي كما فعل داود أبوك، فإن فعلت هذا سأطيل عمرك أيضا. ثم استيقظ سليمان فعرف أن الله كلمه في حلم، وعاد إلى مدينة القدس ووقف أمام صندوق عهد الله، وقدم له ذبيحة صاعدة وذبائح سلام لله. وبعد ذلك أقام حفلة ودعا إليها كل قادته ومعاونيه. إظهار حكمة سليمان. وذات يوم جاءت امرأتان عاهرتان إلى سليمان ووقفتا أمامه، فقالت إحداهما للملك: يا مولاي، أنا أسكن مع هذه المرأة في بيت واحد، وقد حبلنا كلتينا واقترب موعد وضعنا، فأنجبت أنا ابني وهي معي، وبعد 3 أيام وضعت هذه المرأة أيضا ابنا، ولم يكن هناك أحد في البيت سوانا نحن الاثنتين. وذات ليلة مات ابن هذه المرأة لأنها نامت عليه، فقامت في الليل وأخذت ابني من فراشي وأنا نائمة، وحملته ووضعته في فراشها، ثم وضعت ابنها الميت في فراشي، وفي الصباح نهضت لإرضاع ابني فوجدته قد مات، ولما تفرست فيه عن قرب أدركت أنه لم يكن ابني. لكن المرأة الأخرى قالت: لا، فالولد الحي هو ابني أنا، والولد الميت هو ابنك. أما المرأة الأولى فقالت: لا، ليس صحيحا، فالولد الميت هو ابنك، والولد الحي ابني أنا. فتجادلتا هكذا أمام الملك. فقال الملك سليمان: تزعم كل منكما أن الولد الحي هو ابنها، وأن الولد الميت هو ابن المرأة الأخرى. ثم أمر الملك بإحضار سيف، فأحضروا له سيفا. فقال الملك لخادمه: أشطر الولد إلى نصفين وأعط نصفا منه لكل امرأة. فقالت المرأة الثانية: هذا أمر يوافقني، أشطر الولد إلى نصفين فلا يكون لأي منا. لكن المرأة الأولى الأم الحقيقية للولد تحننت على ابنها، فقالت للملك: لا يا مولاي، لا تقتل الولد، بل أعطه لها. فقال الملك سليمان: لا تقتل الولد، بل أعطه للمرأة الأولى فهي أمه. فذاع في كل إسرائيل ما فعله الملك سليمان، فصار الشعب يحترمونه ويكرمونه، لأنهم رأوا أن الله أعطاه حكمة عظيمة جدا في اتخاذ القرارات وإصدارها. الأصحاح الرابع: مملكة سليمان. امتد حكم سليمان على كل إسرائيل، وفيما يلي أسماء كبار المسؤولين الذين أعانوه في الحكم: الكاهن عزريا بن صادوق، أليحورف وأخيا ابن شيشا، وكانا كاتبين للسجلات القانونية، والمؤرخ يهوشافاط بن أخيلود، وقائد الجيش بناياه بن يهويداع، والكاهنان صادوق وأبياثار، عزريا بن ناثان المسؤول عن ولاة المقاطعات، زابود بن ناثان وكان كاهنا ومستشارا شخصيا للملك، أخيشار المسؤول عن شؤون بيت الملك، أدونيرام بن عبدة المسؤول عن العمال. وقد ولى سليمان 12 واليا على كل إسرائيل، فكانوا يوفرون الطعام للملك ولبيته بالتناوب، بحيث يتولى واحد منهم هذا الأمر شهرا كل سنة. وفيما يلي أسماؤهم: ابن حور، وكان واليا على مقاطعة أفرايم الجبلية، ابن دقر، وكان واليا على ماقس وشعلبيم وبيت شمس وأيلون بيت حنان، ابن حسد، وكان واليا على أروبوت وسكوها وحافر، ابن أبي ناداب، وكان واليا على مرتفعات دور، وكان متزوجا من طافة بنت سليمان، بعن بن أخيلود، وكان واليا على تعنك ومجد وكل بيت شان المجاورة لسرطان، وهي تحت يزرعيل، من بيت شان إلى آبل محولة على الجانب الآخر من يقمعام، ابن جابر، وكان واليا على رموث التي في جلعاد، وكان مسؤولا عن كل بلدات يائير بن منسى وقراها في جلعاد، وعن منطقة أرجوب في باشان، وكانت هذه المنطقة تضم 60 مدينة مصورة ولها قضبان نحاسية على بواباتها. أخي ناداب بن عدو، وكان واليا على محنايم، أخي معص، وكان واليا على نفتالي، وكان متزوجا من باسمة بنت سليمان، بعن بن حوشاي، وكان واليا على أشير وبعلوت، يهوشافاط بن فاروخ، وكان واليا على يساكر، شمع بن أيلة، وكان واليا على بنيامين، جابر بن أوري، وكان واليا على جلعاد حيث كان سيحون ملك الأموريين وعوج ملك باشان يسكنان، وكان جابر واليا وحده على كل تلك المقاطعة. وكان الناس في يهوذا وإسرائيل بكثرة رمل الشواطئ، لكن لم ينقصهم شيء من الطعام والشراب والثياب. وحكم سليمان كل الممالك من نهر الفرات إلى أرض الفلسطينيين، وامتدت مملكته إلى حدود مصر، وكانت تلك الممالك ترسل الجزية إلى سليمان وتخضع له طوال أيام حكمه. وهذه كميات الطعام التي احتاجها سليمان كل يوم،
30 كيسا من السميد و60 كيسا من الطحين و10 ثيران مسمنة و20 من بقر المراعي و100 خروف على جميع أنواع الغزلان والطيور البرية. وحكم سليمان كل البلدان الواقعة شرقي نهر الفرات، أي من تفسخ إلى غزة، وساد السلام جميع حدود مملكته، وقد عاش كل الشعب في يهوذا وإسرائيل من دان إلى بئر السبع في سلام وأمن طوال حكم سليمان، فكان الناس يجلسون مطمئنين تحت أشجار تينهم وكرومهم. وكان لدى سليمان اسطبلات تتسع ل4000 من خيول مركباته و12000 فارس، وفي كل شهر كان واحد من كل ولاة المقاطعات ال12 يزود الملك بكل ما يحتاجه من طعام، فكان ذلك يكفي لجميع الآكلين على مائدة الملك، كما يقدمون ما يكفي من الشعير والتبن لخيول المركبات وخيول الفرسان، وينقلون ذلك إلى الأماكن المخصصة. مقدار حكمة سليمان. وأعطى الله سليمان حكمة عظيمة، فكان يفهم أمورا كثيرة جدا، وكان واسع الإدراك إلى حد يصعب تصوره، فقد فاقت حكمة سليمان كل حكمة أهل الشرق ومصر، كان أحكم الناس على الأرض، فقد تفوق في حكمته على إيثان الأزرحي وهيمان وكلكول ودردع أبناء محول، فذاع صيت سليمان في البلدان المحيطة كلها. وكتب سليمان 3000 قول حكيم، و1500 ترنيمة وأغنية. وعرف سليمان أيضا الكثير عن الطبيعة، فعلم عن أنواع كثيرة من النباتات، من أشجار الأرز العظيمة في لبنان إلى الزوفة المتسلقة على الجدران، وعلم أيضا عن الحيوانات والطيور والزواحف. فكان يأتي أناس من كل الشعوب إلى سليمان ليستمعوا إلى حكمته، وأرسل ملوك كل الأمم حكماءهم لكي يسمعوا ويتعلموا من حكمته. الأصحاح الخامس. سليمان وحيرام. وكانت قد ربطت حيرام ملك صور علاقة قوية بداود، فلما سمع حيرام أن سليمان خلف أباه في الحكم أرسل خدامه إليه، فأرسل الملك سليمان إلى حيرام الرسالة التالية: أنت تذكر أن أبي الملك داود انشغل بحروب كثيرة على كل الحدود المحيطة بمملكته، فلم يتمكن من بناء هيكل إكراما لاسم إلهه، فكان ينتظر إلى أن يضع الله أعداءه تحت قدميه. أما الآن فقد أنعم إلهي علي بالسلام على حدود مملكتي من كل جهة، فليس لي عدو وشعبي آمن، فأنا نويت أن أبني ذلك البيت لأكرم اسم إلهي، وفقا لما قاله الله لأبي داود: سأجعل ابنك ملكا بعدك وسيبني بيتا إكراما لاسمي. لهذا أطلب إليك أن تساعدني، أرسل رجالك إلى لبنان ليقطعوا لي أشجار أرز، وسأرسل خدامي ليعاونوهم في ذلك، وسأدفع لك أي أجر تحدده لأتعاب خدامك، أحتاج إلى خبرة خدامك، فالنجارون لدي ليسوا ببراعة نجاري صيدا. فلما سمع حيرام رسالة سليمان سر كثيرا وقال: أشكر الله اليوم لأنه أعطى داود ابنا حكيما ليحكم هذه الأمة العظيمة. ثم أرسل رسالة لسليمان يقول فيها: وصلتني رسالتك، وسمعت بما طلبته، سأعطيك كل أشجار الأرز والسرو التي طلبتها كما تريد، سينزلها خدامي من لبنان إلى البحر ويعومونها بمحاذاة الشاطئ إلى أي مكان تحدده أنت، وهناك سيفصلون ألواح الأرز عن ألواح السرو، وبعد ذلك يمكن لرجالك أن يحملوها، وأما أنت فتعطيني الأجرة التي ترضيني، وذلك بتوفير طعام لمملكتي. فأعطى حيرام سليمان كل أشجار الأرز والسرو التي طلبها، وأعطى سليمان حيرام نحو 20,000 جرة من القمح ونحو 20,000 قدر من زيت الزيتون النقي كل عام طعاما لعائلته. وأعطى الله سليمان حكمة كما سبق أن وعد، وكان هناك سلام بين حيرام وسليمان حيث عقدا معاهدة بينهما. وجند سليمان 30,000 رجل من إسرائيل على العمل في هذا المشروع، وأقام عليهم رئيسا اسمه أدونيرام، وقسم العاملين إلى 3 مجموعات كل منها 10,000 عامل، تعمل كل مجموعة شهرا في لبنان وتعود لترتاح شهرين. وكان لسليمان أيضا 70,000 عامل لنقل الحجارة، و80,000 حجار في المنطقة الجبلية. هذا عدد الذين كانوا يشرفون على توجيه العمال، وعددهم 3,300 رجل تحت إمرة سليمان. أمرهم الملك سليمان بأن يقطعوا حجارة كبيرة ثمينة لتكون أساس الهيكل، فقطعت تلك الحجارة بعناية، ثم نحت بناء سليمان وحيرام والعمال الذين من جبيل الحجارة، فأعدوا الحجارة والألواح الخشبية لبناء الهيكل. الأصحاح 6. سليمان يبني الهيكل. فبدأ سليمان ببناء بيت الله، وذلك بعد 480 سنة من خروج بني إسرائيل من مصر، في الشهر الثاني شهر زيو من السنة 4 من حكم سليمان لإسرائيل. وكان طول بيت الله الذي بناه سليمان 60 ذراعا، وعرضه 20 ذراعا، وارتفاعه 30 ذراعا، وبلغ طول دهليز الهيكل 20 ذراعا، وعرضه 10 أذرع. امتد الدهليز على طول واجهة الهيكل نفسه، فكان طوله مساويا لعرض الهيكل، وكان للهيكل نوافذ مشبكة. وبنى سليمان صفا من الحجرات حول المبنى الرئيسي للهيكل مؤلفا من طوابق 3، فكانت الحجرات مبنية بعضها فوق بعض، وكانت الحجرات تتكئ على حائط الهيكل، لكن جسورها لم تكن مبنية داخل الحائط، فكان سمك حائط الهيكل في أعلاه أقل من سمكه في أسفله. وهكذا كان عرض الحجرات في الطابق السفلي 5 أذرع، وعرضها في الطابق الأوسط 6 أذرع، وعرضها في الطابق العلوي 7 أذرع. وقطع العمال الحجارة في المحاجر، فلم يكن في الهيكل صوت مطارق أو أزاميل أو أي أدوات حديدية. وكان مدخل الحجرات السفلية إلى الجانب الشرقي من الهيكل، وفي الداخل كان هناك درج يصعد إلى الطابق الثاني من الحجرات، ومن هناك إلى الطابق الثالث من الحجرات. فأنهى سليمان بناء المبنى الرئيسي للهيكل، وغطاه بألواح خشب الأرز، وأنهى بناء الحجرات حول الهيكل، وبلغ ارتفاع كل طابق 5 أذرع، وكانت جسور خشب الأرز مثبتة بجدار الهيكل. وجاءت كلمة الله إلى سليمان: إن سلكت بحسب أحكامي، وأطعت شرائعي، وحفظت جميع وصاياي وعملت بها، فإني سأحقق لك ما وعدت به داود أباك بخصوص هذا البيت الذي تبنيه، وسأسكن وسط بني إسرائيل ولن أتخلى عنهم. تفاصيل تتعلق بالهيكل. وهكذا انتهى سليمان من بناء حجارة الهيكل، وبعد ذلك غطيت جدران الهيكل الحجرية بألواح شجر الأرز من الأرضية إلى السقف، وغطيت الأرضية الحجرية بألواح شجر السرو، وبنوا حجرة داخلية طولها 20 ذراعا في الجزء الخلفي من الهيكل، وغطوا جدران هذه الحجرة بألواح الأرز من الأرضية إلى السقف، وسميت هذه الحجرة قدس الأقداس. وكان القسم الرئيسي من الهيكل أمام قدس الأقداس الذي كان طوله 40 ذراعا. وغطوا جدران الحجرة كلها بألواح الأرز المزخرفة بصور براعم زهور وقرع، فلم يظهر أي من حجارة الجدران. وأعد سليمان الحجرة الداخلية في الجزء الخلفي من الهيكل، ووضع فيها صندوق عهد الله. كان طول الحجرة 20 ذراعا، وعرضها 20 ذراعا، وارتفاعها 20 ذراعا. وغش سليمان جدران الحجرة بذهب نقي، كما وضع فيها المذبح المصنوع من خشب الأرز وقد غشاه بالذهب. وغش سليمان جدران الهيكل الداخلية بذهب نقي، ثم علق سلاسل مغشاة بالذهب أمام المقدس الداخلي، فقد غشى بالذهب الهيكل كله حتى اكتمل، وكذلك غش المذبح القائم أمام المقدس الداخلي. وصنع تمثالين لكروبين من خشب الزيتون، ارتفاع كل منهما 10 أذرع. كان طول كل جناح من أجنحة الكروب 5 أذرع، فالمسافة بين طرفي الجناحين المتقابلين 10 أذرع. وكذلك كان الكروب الثاني، فالمسافة بين طرفي الجناحين المتقابلين للكروب الثاني 10 أذرع أيضا. فقد كان للتمثالين أبعاد واحدة وشكل واحد، فارتفاع الأول 10 أذرع وارتفاع الثاني 10 أذرع. وضع هذان الكروبان في قدس الأقداس جنبا إلى جنب، بحيث يتلامس جناحاهما في وسط الحجرة، بينما يلامس الجناحان الآخران جداري الحجرة. وقد غشي الكروبان بالذهب، ونقشت الجدران حول الحجرة الرئيسية والحجرة الداخلية على شكل ملائكة الكروبيم وأشجار النخيل وبراعم الزهور، وغشيت أرضية كلتا الحجرتين بالذهب. وصنع العمال مصراعين من خشب الزيتون، ووضعوهما في مدخل قدس الأقداس، وكانت القوائم حول المصراعين خماسية الشكل والوجوه، وعملوا المصراعين من خشب الزيتون ونقشوا عليها صور ملائكة الكروبيم وأشجار النخيل وبراعم الزهور، ثم غشوهما بالذهب. وعملوا أيضا بابين لمدخل الحجرة الرئيسية، واستخدموا خشب الزيتون في صنع قوائم مربعة للبابين، ثم استخدموا خشب السرو لصنع قضبان للبابين، وتألف كل باب من دفتين قابلتين للطي. ونقشوا صور ملائكة الكروبيم وأشجار النخيل وبراعم الزهور على البابين، ثم غشوهما بالذهب. ثم بنوا جدران الساحة الداخلية من 3 صفوف من الحجارة المنحوتة وصف من أخشاب الأرز، وقد بدأ العمل في وضع أساس بيت الله في الشهر الثاني شهر زيو من السنة الرابعة من حكم سليمان، وانتهى العمل في بناء الهيكل وجميع أجزائه وتفاصيله في الشهر الثامن شهر بول من السنة الحادية عشرة من حكم سليمان لإسرائيل، فاستغرق بناؤه 7 سنوات. الأصحاح 7. قصر سليمان. وبنى الملك سليمان أيضا قصرا له، استغرق بناؤه 13 سنة، وبنى أيضا بناية سماها بيت غابة لبنان، وكان طولها 100 ذراع وعرضها 50 ذراعا وارتفاعها 30 ذراعا، وكان لها 4 صفوف من أعمدة الأرز، وكان على كل عمود تاج من الأرز، ووضعوا 45 لوحا من خشب الأرز على هذه العوارض للسقف، 15 لوحا فوق كل صف من الأعمدة، وكانت هناك 3 صفوف من النوافذ المتقابلة على كل جانب من جوانب الجدران، وكان هناك 3 أبواب في كل طرف، وكانت كل فتحات الأبواب والقوائم مربعة الشكل. وبنى سليمان أيضا قاعة الأعمدة، فكان طولها 50 ذراعا وعرضها 30 ذراعا، وعلى طول المنطقة الأمامية من القاعة كان هناك سقف مدعوم بأعمدة. وبنى سليمان أيضا قاعة عرش يقضي فيها بين الناس، سماها قاعة القضاء، وكانت هذه القاعة مغطاة بخشب الأرز من الأرضية إلى السقف، وخلف قاعة القضاء كانت تقع ساحة بني حولها مسكن سليمان الذي شابه بناؤه بناء قاعة القضاء. وبنى سليمان أيضا بيتا مماثلا من أجل زوجته ابنة ملك مصر. بنيت كل هذه الأبنية بحجارة ثمينة قطعت بمناشير ونحتت من الأمام ومن الخلف وفق مقاييس محددة، وامتدت الحجارة من الأساس إلى أعلى طبقة في الجدار ومن الخارج حتى الساحة الكبيرة. بني الأساس بحجارة ثمينة ضخمة وصلت أبعادها إلى 8 أذرع و10 أذرع، وانتصبت فوق هذه الطوابق حجارة ثمينة وأعمدة من خشب الأرز، وأحاطت أسوار بساحة القصر والساحة الداخلية لبيت الله ودهليز الهيكل. بنيت الأسوار من 3 صفوف من الحجارة وصف واحد من عوارض الأرز. واستدعى الملك سليمان رجلا اسمه حورام من صور، واستقبله في مدينة القدس، وهو ابن أرملة من قبيلة نفتالي، وكان أبوه من صور. وكان حورام ماهرا جدا ومتمرسا في العمل بالبرونز، لهذا طلب منه الملك سليمان أن يأتي فقبل، فعينه سليمان مسؤولا عن كل الأعمال البرونزية، فصنع حورام كل ما هو مصنوع من برونز. وصنع حورام 2 عمودين نحاسيين ارتفاع كل منهما 18 ذراعا ومحيطه 12 ذراعا، وكان العمودان مفرغين من الداخل، وسمك جدارهما 1 كف. وصنع حورام أيضا 2 تاجين نحاسيين ارتفاع الواحد منهما 5 أذرع، ووضع التاجين على العمودين. ثم صنع 2 شبكتين من السلاسل بتعاريش مجدلة ومتقاطعة للتاجين اللذين على العمودين، 1 شبكة لكل عمود. ثم صنع 2 صفين من البرونز على شكل رمانات حول كل تعريشة لتزيين التاجين اللذين فوق الرمانات، فكان التاجان على رأس العمودين اللذين ارتفاعهما 4 أذرع يشبهان باقتين من الزهور. وقف التاجان على العمودين وفوق البروز المنحني إلى جانب التعريشة، واصطفت هناك 200 رمانة في صفوف حول كل تاج، ثم نصب العمودين في القاعة أمام الهيكل، فكان أحدهما على الجانب الأيمن والآخر على الجانب الأيسر، وسمى العمود الأيمن ياكين والأيسر بوعز، ووضع التاجين المصنوعين على شكل الزهور على العمودين، فانتهى بذلك العمل على العمودين. ثم صنع حورام خزانا نحاسيا مستديرا سمي البحر، فكان محيطه 30 ذراعا وقطره 10 أذرع وعمقه 5 أذرع، وكان هناك إطار حول حافة الخزان، وتحت الإطار صفان من نباتات القرع البرونزية محيطان بالخزان ومسبوكان قطعة واحدة مع الخزان، وكان الخزان قائما على ظهور 12 ثورا، وجوه 3 منها نحو الشمال، و3 نحو الغرب، و3 نحو الجنوب، و3 نحو الشرق، وظهورها نحو الداخل. أما سمك الخزان فمقداره 1 كف، وكانت القناة المحيطة بالخزان أشبه بحافة كأس أو ريقات زهرة، ويتسع الخزان لنحو 2000 قدر. ثم صنع حورام 10 عربات برونزية طول الواحدة 4 أذرع وعرضها 4 أذرع وارتفاعها 4 أذرع، وقد صنعت العربات من ألواح مربعة مرصوفة في أطر، وعلى الألواح والأطر نقشت أسود وثيران وملائكة كروبيم من برونز، وفوق الأسود والثيران وتحتها رسوم لزهور مطروقة في البرونز، وكانت لكل عربة 4 عجلات نحاسية لها محاور نحاسية، وعلى الزوايا دعامات لطاسة كبيرة، وعلى الدعامات رسوم لزهور مطروقة في البرونز، وكان هناك إطار من فوق الطاسة، وعلى الإطار الطاسات بذراع واحدة، وكانت فتحة الطاسة مستديرة قطرها 1.5 ذراع، ونقشت رسوم في الإطار البرونزي الذي كان مربعا لا مستديرا، وتحت الإطار وقفت 4 عجلات قطر كل عجلة 1.5 ذراع، صنعت المحاور بين العجلات كقطعة واحدة تشكل جزءا من العربة، كانت العجلات أشبه بعجلات مركبة حقيقية، وقد صنعت المحاور والحواف وعصي الدواليب والمراوح من البرونز، كانت الدعامات 4 على الزوايا 4 من كل عربة، وكانت الدعامات والعربة قطعة واحدة، ودار شريط نحاسي ضيق حول القسم العلوي من كل عربة، وقد كان كقطعة واحدة مع العربة، وقد نقشت جوانب العربة والأطر بصور ملائكة الكروبيم وأسود وأشجار نخيل أينما وجد مكان، ونقشت زهور على الإطار، وصنع حورام 10 عربات نحاسية متطابقة في قالب واحد، فكان لها نفس الحجم والشكل، وصنع حورام أيضا 10 أحواض حوضا لكل واحدة من العربات 10، وكان قطر كل حوض 4 أذرع ويتسع 40 قدرا، ووضع حورام 5 عربات على الجانب الجنوبي من الهيكل و5 على الجانب الشمالي، ووضع الحوض الكبير في الزاوية الجنوبية الشرقية من الهيكل، وصنع حورام قدورا ومجارف وطاسات صغيرة، فأنهى صنع كل ما طلب الملك سليمان منه. وهذا ما صنعه بالتفصيل: عمودان، تاجان منحنيان على قمة العمودين، تعريشتان مشبكتان حول التاجين اللذين على العمودين، 400 رمانة للتعريشتين، في صفين من الرمانات لكل تعريشة حول التاجين اللذين على العمودين، 10 عربات وعلى كل منها حوض، خزان كبير قائم على تماثيل 12 ثورا، قدور، مجارف صغيرة، طاسات صغيرة، صحون وأطباق. صنع حرام لبيت الله كل ما أراده الملك سليمان من برونز مصقول، وأمر الملك بأن تصنع هذه الأشياء في غور الأردن بين سكوت وسرطان، فسبكت في قوالب في الأرض. ولم يقدر أحد أن يزن كمية البرونز المستخدمة في صنع هذه الأشياء لكثرتها. وأمر سليمان بسبك جميع آنية بيت الله من الذهب، وهي المذبح الذهبي، المائدة الذهبية حيث يوضع خبز حضرة الله، المنائر المسبوكة من الذهب النقي، 5 منائر إلى الجانب الجنوبي من الهيكل، و5 إلى الجانب الشمالي أمام قدس الأقداس، الزهور والمصابيح والملاقط الذهبية، الطصوص وأدوات تشذيب الفتائل، والطصوص الصغيرة، والمقالي، والمجامر المصنوعة من الذهب النقي، مفاصل الأبواب الذهبية المؤدية إلى الغرفة الداخلية أي قدس الأقداس، ومفاصل الأبواب المؤدية إلى الغرفة الرئيسية في الهيكل. فاكتمل كل العمل الذي عمله الملك سليمان من أجل بيت الله. وأدخل سليمان كل الأشياء التي خصصها داود من فضة وذهب وأدوات، وحفظها في خزائن بيت الله. الأصحاح 8: إدخال صندوق العهد إلى الهيكل. ثم استدعى الملك سليمان كل شيوخ إسرائيل ورؤساء العشائر وقادة عائلات إسرائيل في مدينة القدس. أرادهم سليمان أن ينضموا إليه في إحضار صندوق عهد الله من مدينة داود إلى الهيكل. فجاء جميع رجال إسرائيل معا إلى الملك سليمان. كان هذا أثناء عيد السقائف في شهر إيثانيم، الشهر 7 من السنة. ولما وصل كل شيوخ إسرائيل إلى ذلك المكان، أخذ الكهنة صندوق العهد، وحملوا صندوق عهد الله مع خيمة الاجتماع والأشياء المقدسة التي فيها، حملها الكهنة واللاويون. واجتمع الملك سليمان وكل بني إسرائيل معا أمام صندوق العهد، وذبحوا خرافا وبقرا بأعداد لا تحصى من كثرتها. ثم وضع الكهنة صندوق عهد الله في مكانه الصحيح داخل قدس الأقداس في الهيكل تحت أجنحة الكروبين، فظللت أجنحة الكروبين الصندوق، فصار الكروبان كغطاء للصندوق وللقضيبين اللذين يحمل بهما. وكان القضيبان طويلين حتى كان بمقدور الواقف في القدس أمام قدس الأقداس أن يرى طرفيهما، لكن لم يكن في مقدور من يقف خارجا أن يراهما، وما زال القضيبان هناك حتى هذا اليوم. ولم يكن في صندوق العهد إلا اللوحان الحجريان اللذان وضعهما موسى فيه في حوريب، ففي ذلك المكان قطع الله عهدا مع بني إسرائيل بعد خروجهم من مصر. ولما خرج الكهنة من المكان المقدس ملأت سحابة بيت الله، ولم يستطع الكهنة مواصلة خدمتهم بسبب السحابة، لأن بيت الله امتلأ من مجد الله. حينئذ قال سليمان: اختار الله أن يسكن في السحابة الكثيفة، ها قد بنيت هيكلا بديعا لك يا الله، مكانا لتسكن إلى الأبد فيه. وكان كل بني إسرائيل واقفين هناك، فالتفت الملك سليمان وطلب لهم البركة، ثم صلى فقال: الله إله إسرائيل عظيم، فقد صنع بيده ما قاله لداود أبي، إذ قال لأبي: أخرجت شعبي إسرائيل من مصر، لكني لم أكن قد اخترت مدينة من بين قبائل إسرائيل لبناء بيت إكراما لاسمي، ولم أكن قد اخترت رجلا ليرأس شعبي إسرائيل، أما الآن فقد اخترت القدس مدينة لإكرام اسمي، واخترت داود ليرأس شعب إسرائيل. أراد داود أبي أن يبني بيتا من أجل اسم الله إله إسرائيل، لكن الله قال له: أنت ترغب حقا في أن تبني بيتا من أجل اسمي، وهذا حسن، لكنك لست من سيبني البيت، بل ابنك الذي سيولد لك هو من سيبني البيت من أجل اسمي. وهكذا حقق الله الوعد الذي قطعه، فها أنا خلفت أبي على العرش وأحكم بني إسرائيل حسب وعد الله، وها قد بنيت البيت إكراما لاسم الله إله إسرائيل، وقد هيأت مكانا في الهيكل لصندوق عهد الله، ذلك العهد الذي قطعه الله مع آبائنا عندما أخرجهم من مصر. ثم وقف سليمان أمام مذبح الله مقابل كل الشعب، وبسط يديه ناظرا نحو السماء وقال: يا الله، يا إله إسرائيل، ليس إله مثلك في السماء أو على الأرض يحب شعبه الأوفياء ويحفظ عهده معهم، فقد قطعت عهدا لعبدك داود أبي ووفيت به، بفمك أنت قطعت ذلك العهد، وبقوتك العظيمة حققته اليوم. والآن يا الله، يا إله إسرائيل، احفظ وعودك الأخرى التي قطعتها لعبدك داود أبي، فقد قلت له: ينبغي أن يحرص أبناؤك دائما على طاعتي كما فعلت أنت، فإن فعلوا سأضمن أن يكون واحد من نسلك ملكا على إسرائيل دائما. وها أنا أطلب إليك مرة أخرى يا إله إسرائيل، أن تحفظ وعدك هذا دائما لأبي خادمك. لكن أحقا ستسكن معنا على الأرض بينما الكون كله والسماوات لا تتسع لك؟ فكيف يتسع لك هذا البيت الذي بنيته؟ فاستمع إلى صلاتي أنا عبدك يا إلهي، واستمع إلى طلبتي التي أرفعها اليوم إليك. أصلي أن تبقى عيناك على هذا الهيكل نهارا وليلا، فأنت قلت إنك ستضع اسمك فيه. ليتك تسمع صلواتي الآن بينما أنظر إلى هيكلك. سنأتي أنا وشعبك إسرائيل إلى هذا المكان لكي نصلي لك، فاستمع إلى صلواتنا من مكان سكناك في السماء، وحين تسمع صلواتنا فإننا نسألك أن تغفر لنا. إذا اتهم شخص بالإساءة إلى آخر سيؤتى بالطرفين هنا إلى المذبح، فإذا أنكر المتهم أنه أساء سيحلف أنه بريء. فاسمع من السماء واستجب، واقض بين خادميك، احكم على المذنب وعاقبه على عمله، وأنصف البريء وكافئه بحسب صلاحه. ربما يخطئ شعبك إسرائيل أحياناً، فتسمح لأعدائهم بأن ينتصروا عليهم، حينئذ سيرجعون إليك ويعترفون بخطيتهم ويعودون إليك ويتضرعون ويصلون إليك في هذا الهيكل، فاسمعهم من سمائك واغفر لشعبك إسرائيل وأعد لهم أرضهم التي أعطيتها لآبائهم. ربما يخطئون إليك فتعاقبهم بحبس المطر عن أرضهم، فيصلون موجهين أنظارهم إلى هذا المكان ويعترفون بخطيتهم ويعودون إليك أنت إلههم من جديد بعد أن ضايقتهم، فاسمعهم من السماء واغفر لهم خطاياهم وعلم شعبك أن يسيروا في مرضاتك وأرسل مطرا للأرض التي أعطيتها لهم. ربما تحدث مجاعة، أو ربما ينتشر وباء، أو ربما تقضي حشرات على المحاصيل، وربما يحاصر شعبك من أعدائهم في بعض مدنهم فتتفشى الأمراض بينهم. فإن لجأ إليك شعبك إسرائيل أو أحد أفراده بالصلاة والتضرع معترفين بمعاصي قلوبهم باسطين أيديهم نحو هذا البيت، فاسمع صلاتهم من مسكنك في سمائك واغفر لهم وأعنهم، واحكم على كل شخص حسب أعماله ونواياه، فأنت وحدك تعرف خفايا قلوب البشر. حينئذ سيهابونك طوال فترة بقائهم في الأرض التي أعطيتها لآبائنا. قد يأتي أجنبي ليس من شعبك إسرائيل بل بلد بعيد من أجل اسمك، فالناس يسمعون باسمك العظيم وقوتك الجبارة ومقدرتك على عمل أمور عظيمة. عندما يأتي مثل هذا الشخص ويصلي ناظرا إلى هذا الهيكل، فاسمع صلواتهم من مسكنك في سمائك واستجب لكل ما يطلبه منك هؤلاء. حينئذ سيهابونك مهابة شعبك إسرائيل لك، ثم سيعرف كل البشر أني بنيت هذا الهيكل لاسمك وإكراما لك. وإذا أمرت شعبك بالخروج لمحاربة أعدائهم في مكان ما، وصلوا إلى الله ناظرين نحو المدينة التي اخترتها والهيكل الذي بنيته إكراما لاسمك، فاسمع صلواتهم وتضرعاتهم من مسكنك في السماء وأعنهم. سيخطئ شعبك إليك أحيانا لأنه ما من إنسان معصوم عن ذلك، فتغضب عليهم وتسمح لأعدائهم بأن يهزموهم ويأخذوهم أسرى إلى أرض بعيدة، فيعودون إلى رشدهم في تلك الأرض البعيدة ويصلون إليك نادمين على خطاياهم فيقولون قد أخطأنا وأسأنا، فيرجعون إليك في أرض أعدائهم بكل قلوبهم وأنفسهم نادمين على خطاياهم، ويصلون ناظرين إلى المدينة التي اخترتها أنت والهيكل الذي بنيته أنا لاسمك، فاسمع صلاتهم وتضرعاتهم من مسكنك في سمائك وأنصفهم، واغفر لشعبك خطاياهم ضدك وتمردهم عليك، وارأف بهم أمام أعدائهم الذين أسروهم لعلهم هم أيضا يرأفون بهم. اذكر أنهم شعبك الذين أخرجتهم من مصر كما من فرن مشتعل. انظر إلى صلاتي وإلى صلوات شعبك إسرائيل وأصغي إليهم كلما استنجدوا بك، فأنت اخترتهم من بين جميع شعوب الأرض ليكونوا ملكا لك، فهذا هو ما وعدتهم به يا الله على لسان عبدك موسى عندما أخرجتهم من مصر. رفع سليمان هذه الصلاة إلى الله راكعا أمام مذبح الله باسطا ذراعيه نحو السماء، ولما أنهى صلاته وقف. وقف وطلب البركة على بني إسرائيل فقال: تبارك الله الذي وعد شعبه إسرائيل براحة فأعطاها، قطع لهم وعودا كثيرة على فم عبده موسى فتحققت كلها، فليت إلهنا يكون معنا كما كان مع آبائنا فلا يتركنا أبدا، ليته يجذب قلوبنا إليه، فحينئذ سنطيع شرائعه وأحكامه ووصاياه التي أعطاها لآبائنا. ليت كلمات صلاة هذه إلى الله تكون أمام إلهنا ليل نهار، ليته يسد حاجة عبده الملك وشعبه إسرائيل يوما بيوم، إذ حينئذ ستعرف الشعوب أن يهوى هو الله الحقيقي. فكرسوا أنفسكم تماما لإلهنا، واتبعوا كل شرائعه ووصاياه دائما كما تفعلون حتى هذا اليوم. بعد ذلك قدم الملك سليمان وكل بني إسرائيل معه ذبائح لله، فقدم سليمان 22,000 من البقر و 120,000 من الغنم كذبائح شركة، وهكذا كرس الملك وكل الشعب بيت الله. وكرس سليمان أيضا الساحة التي أمام بيت الله، وقدم ذبائح صاعدة وتقدمات دقيق وشحوما من ذبائح الشركة. قدم سليمان هذه الذبائح هناك في الساحة لأن مذبح البرونز القائم في حضرة الله كان صغيرا لا يتسع لهذه التقدمات جميعها. واحتفل سليمان وكل بني إسرائيل في ذلك الهيكل بالعيد. كان كل بني إسرائيل هناك من معبر حماة شمالا إلى حدود مصر جنوبا، فكانوا جمهورا كبيرا عيدوا في حضرة الله 7 أيام. وفي اليوم التالي صرف الملك الناس إلى بيوتهم، فباركوا الملك وعادوا إلى بيوتهم فرحين جدا بسبب كل إحسانات الله لداود عبده ولبني إسرائيل. الأصحاح 9. الله يظهر لسليمان ثانية. وبعد أن أكمل سليمان بناء بيت الله وقصره الملكي وعمل فيهما كل ما شاء، ظهر الله لسليمان مرة أخرى كما سبق أن ظهر له في جبعون، وقال له الله: سمعت صلاتك وطلباتك، أنت بنيت لي هذا الهيكل وأنا قدسته لأجل اسمي ولكي أكرم فيه إلى الأبد، سأحرسه وأضعه في قلبي على الدوام. وأنت يا سليمان عليك أن تخدمني كداود أبيك بقلب مخلص مستقيم، وتطيع ما أوصيتك به وتحفظ شرائعي وأحكامي، فإن فعلت فإن ملك إسرائيل سيكون من نسلك دائما كما وعدت أباك داود وقلت له سيكون رجل من نسله دائما ملكا على إسرائيل. لكن إذا تمردتم علي أنتم وآباؤكم ولم تعودوا تحفظون شرائعي ووصاياي التي أوصيكم بها، وإذا خدمتم وعبدتم آلهة أخرى، فإني سأنفي بني إسرائيل من الأرض التي أعطيتها لهم، سأجعل إسرائيل عبرة لكل الشعوب وستصير أضحوكة للآخرين. أما الهيكل الذي قدسته لكي أكرم فيه فسأهدمه، فيصير هذا البيت أيضا عبرة لكل الشعوب، وكل من يراه سيصفر دهشة ويقول: لماذا فعل الله هذا الأمر الفظيع بهذه الأرض وبهذا الشعب؟ فيقال: لأنهم تركوا إلههم، أخرج آباءهم من مصر، لكنهم تنكروا له وتبعوا آلهة أخرى فعبدوها وخدموها، ولهذا جلب الله عليهم كل هذا. واستغرق بناء سليمان لبيت الله وبيته الخاص به 20 سنة. وبعد تلك السنوات 20 أعطى سليمان لحيرام ملك صور 20 بلدة في الجليل، لأنه ساعده في بناء الهيكل والقصر. فقد زود حيرام سليمان بكل الأرز والنخيل والذهب اللازم لذلك. فذهب حيرام من صور إلى البلدات التي أعطاها سليمان له، فلما رآها لم تعجبه، فقال: ما هذه البلدات التي أعطيتني إياها يا أخي؟ فسمى الملك حيرام تلك الأرض كابول حتى هذا اليوم. وكان حيرام قد أرسل للملك سليمان 120 قنطارا من الذهب. وكان سليمان قد جند العمال لبناء بيت الله وقصره، ثم استخدم الملك هؤلاء العمال لبناء ملو والسور المحيط بمدينة القدس، وفي إعادة بناء مدن حاصور ومجد وجازر. وفي ماضي الزمان هاجم فرعون مصر مدينة جازر وأحرقها وقتل أهلها الكنعانيين. وعندما تزوج سليمان من ابنة فرعون أعطى تلك المدينة هدية زواج لسليمان، فأعاد سليمان بناء جازر، وبنى أيضا بيت حورون السفلي. ثم بنى سليمان مدينتي بعلة وثامار في برية اليهودية، كما بنى مدنا حيثما أمكنه ذلك من أجل خزن الحبوب وغيرها، وبنى أماكن مخصصة لمركباته وأخرى لخيله. وبنى سليمان كل ما رغب في بنائه في القدس وفي لبنان وفي كل الأراضي الخاضعة لحكمه. وكان في الأرض كثيرون من غير بني إسرائيل ممن لم يستطيعوا القضاء عليهم، فكان هناك أموريون وحثيون وفرزيون وحويون ويبوسيون. لم يكن بنو إسرائيل قد قدروا على القضاء على هؤلاء، لكن سليمان أجبرهم على أن يكونوا عبيدا لديه، وما زالوا عبيدا إلى هذا اليوم. ولم يجبر سليمان أيا من بني إسرائيل على أن يكونوا عبيدا لديه، بل كانوا جنودا ومسؤولين إداريين وضباطا ومسؤولين كبارا وقادة مركباته وفرسانا. وأشرف على مشاريع سليمان 550 رجلا، فكانوا يوجهون العمال في عملهم. وانتقلت ابنة فرعون من مدينة داود إلى البيت الكبير الذي بناه سليمان لها، ثم بنى ملو. واعتاد سليمان أن يقدم ذبائح صاعدة وذبائح سلام على المذبح الذي بناه لله 3 مرات في السنة، وكان يحرق بخورا لله ويزود الهيكل بكل ما يحتاجه. وصنع سليمان أيضا سفنا في عصيون جابر، وهي بلدة قرب أيلة على شاطئ البحر الأحمر في أرض أدوم. فأرسل الملك حيرام بعضا من رجاله الخبيرين بالملاحة وبالسفن لمساعدة رجال سليمان في العمل، وأبحرت سفن سليمان إلى مدينة أوفير، وجلبت 420 قنطارا من الذهب من هناك إلى الملك سليمان. الأصحاح 10. ملكة سبأ تزور سليمان. وسمعت ملكة سبأ بشهرة سليمان وبما فعله من أجل مجد الله، فجاءت لتمتحنه بأسئلة صعبة. فسافرت إلى مدينة القدس مع حاشية كبيرة في موكب ضخم بهي، فكان معها جمال كثيرة تحمل توابل وجواهر وذهبا كثيرا. فقابلت سليمان وطرحت عليه كل ما خطر ببالها من أسئلة، فأجاب سليمان عن أسئلتها ولم يصعب عليه أي سؤال منها. فأدركت ملكة سبأ عظمة حكمة سليمان، رأت القصر الذي بناه والطعام على مائدته ومجلس كبار مسؤوليه وحاشية خدمه وثيابهم والذبائح التي قدمها في بيت الله، فانحبست أنفاسها دهشة. فقالت الملكة للملك: سمعت في بلدي الكثير عن حكمتك وأعمالك، وكل ما سمعته صحيح، لم أصدق ما سمعت به إلى أن رأيته بعيني، والآن أدرك أن ما أراه أعظم بكثير مما سمعت به، فثراؤك وحكمتك تفوق ما أخبرت به، فهنيئا لزوجاتك وموظفيك إذ يمكنهم أن يخدموك ويسمعوا حكمتك كل يوم. تبارك إلهك الذي سر بأن ينصبك ملكا على إسرائيل، فقد أحب الله بني إسرائيل بلا حدود فجعلك ملكا لتقيم العدل والاستقامة. ثم أعطت ملكة سبأ الملك 120 قنطارا من الذهب وكمية كبيرة من التوابل والحجارة الكريمة، ولم يقدم إنسان توابل فاخرة للملك سليمان كتلك التي قدمتها له ملكة سبأ. وكانت سفن حيرام أيضا تحضر من مدينة أوفير ذهبا وخشب صندل فاخرا وجواهر كثيرة، فاستخدم سليمان هذا الخشب في بناء دعامات في الهيكل وفي القصر، وفي صنع الأعواد والقياثير للموسيقيين، فلم يحضر أحد أو يرى ذلك النوع من الخشب في إسرائيل منذ ذلك الوقت. ثم أعطى الملك سليمان ملكة سبأ هدايا كثيرة حسب كرمه الملكي، وأعطاها فوق ذلك كل ما طلبته، حتى أنه أعطاها أكثر مما جاءت به. وبعد ذلك رجعت الملكة وحاشيتها إلى موطنها. ثروة سليمان. وجمع سليمان في سنة واحدة 666 قنطارا من الذهب، وفضلا عن شحنات الذهب الكبيرة كان يحصل على ذهب من التجار الكبار والصغار ومن ملوك العرب وولاة الأرض. فصنع الملك سليمان 200 ترس من الذهب المطروق، في كل ترس 600 مثقال من الذهب. وصنع سليمان أيضا 300 ترس صغير من الذهب المطروق، في كل ترس 3 أرطال من الذهب، ووضعها في المبنى المسمى بيت غابة لبنان. وبنى سليمان أيضا عرشا عاجيا ضخما وغشاه بذهب نقي، وكانت للعرش 6 درجات، وكان مستديرا من فوق، وله على جانبيه يدان، وكان على جانبي العرش تحت اليدين تماما نحتا على شكل أسدين، كما كان هناك تمثالان لأسدين على كل درجة من درجات العرش 6، واحد عند كل طرف، ولم يكن في أي مملكة أخرى مثل هذا العرش. وقد صنعت أقداح سليمان من الذهب، وكانت الأطباق في المبنى المسمى بيت غابة لبنان مصنوعة من ذهب نقي، ولم يكن في القصر شيء مصنوع من الفضة، فقد كان الذهب وفيرا في زمن سليمان حتى إن الفضة لم يكن لها اعتبار. وامتلك الملك أسطولا من السفن كان يرسلها إلى مدينة ترشيش مع سفن حيرام، وكانت السفن تعود كل 3 سنوات محملة بحمولة جديدة من الذهب والفضة والعاج والقرود والطواويس. وفاق سليمان كل ملوك الأرض غنى وحكمة، وتلهف كل الناس على رؤية سليمان والاستماع إلى أقواله الحكيمة التي وضعها الله في قلبه. فكان يتوافد عليه الناس كل سنة حاملين هدايا من فضة ومن ذهب وأسلحة وتوابل وخيولا وبغالا. واقتنى سليمان عددا هائلا من المركبات والخيول، فكان لديه 1400 مركبة و12,000 حصان. وبنى سليمان مدنا خاصة لحفظ المركبات، وأبقى بعضا من المركبات معه في القدس. وأثرى الملك إسرائيل كثيرا، فكانت الفضة في القدس بكثرة الحجارة، وخشب الأرز بكثرة أشجار الجميز النامية على التلال الغربية. وجلب سليمان خيولا من مصر ومن قوي، حيث اشتراها له تجاره، وكان ثمن المركبة من مصر 600 مثقال من الفضة، بينما كان ثمن الحصان 150 مثقالا من الفضة. وكان سليمان بدوره يبيع خيولا ومركبات لملوك الحثيين والأراميين. الأصحاح 11. خطايا سليمان. وأحب الملك سليمان الكثير من النساء الغريبات غير ابنة فرعون، فمنهن حثيات ومؤابيات وعمونيات وأدوميات وصيدونيات. وكان الله قد حذر بني إسرائيل في الماضي وقال: لا تتزوجوا من بنات الشعوب الأخرى لئلا يغرينكم ويجعلنكم تتبعون آلهتهن، غير أن سليمان تعلق بحبهن، فتزوج من 700 امرأة من بنات ملوك شعوب أخرى، وكانت له 300 جارية، وقد نجحت زوجاته في إبعاد قلبه عن الله. ولما شاخ سليمان أغوته زوجاته فتبع آلهة أخرى، فلم يتبع إلهه بطاعة كاملة كما فعل أبوه داود. فعبد سليمان عشتاروت إلهة الصيدونيين، وملكم إله العمونيين البغيض. وهكذا فعل سليمان الشر أمام الله، ولم يطع الله طاعة كاملة كما فعل أبوه داود. وبنى سليمان مكانا لعبادة كموش إله المؤابيين البغيض على تلة قرب القدس. وعلى تلك التلة نفسها بنى سليمان مكانا آخر لعبادة مولك إله العمونيين البغيض. وعمل سليمان الأمر ذاته مع كل زوجاته الأجنبيات اللواتي يحرقن البخور ويقدمن الذبائح لآلهتهن. وغضب الله على سليمان لأنه ابتعد عن الله إله إسرائيل الذي سبق أن ظهر له 2 مرات، وأمره على نحو محدد بأن لا يتبع آلهة أخرى. لكن سليمان لم يطع أمر الله، فقال الله لسليمان: اخترت أن تخلف عهدك معي فلم تطع وصاياي، لهذا ثق أني سأنتزع مملكتك منك وسأعطيها لواحد من خدامك، لكني من أجل خاطري أبيك داود لن أنتزع المملكة منك أثناء حياتك، بل سأنتظر حتى يخلفك ابنك في الحكم، حينئذ سآخذها منه، ولن أنتزع مملكتك كلها من ابنك، بل سأترك له 1 عشيرة ليحكمها، سأفعل هذا من أجل خاطر داود عبدي الصالح ومن أجل القدس المدينة التي أحببتها. خصوم سليمان. في ذلك اليوم أقام الله عدوا لسليمان هو هدد الأدومي، وكان هدد هذا من العائلة الملكية في أدوم. حدث الأمر على النحو التالي: هزم جيش داود بقيادة يؤاب آدوم، وذهب يؤاب إلى آدوم ليدفن القتلى بعد أن قتل كل الرجال الأحياء هناك، وبقي يؤاب وجيش إسرائيل في أدوم 6 أشهر تمكن خلالها من القضاء على كل رجال أدوم، وكان هدد في ذلك الوقت صبيا صغيرا، فهرب هدد إلى مصر مع بعض من رجال أبيه، غادروا مديان وذهبوا إلى فاران، وهناك انضم إليهم آخرون، ومن هناك ذهبت الجماعة كلها إلى مصر ولجأوا إلى فرعون، فأعطى فرعون هدد بيتا وأرضا، وخصص له أيضا طعاما، وأحب فرعون هدد كثيرا، وزوجه من أخت زوجته الملكة تحفنيس. فأنجبت أخت الملكة لهدد ابنا أسماه جنوبث، ونشأته تحفنيس في قصر فرعون مع أبنائه. فوصل إلى هدد في مصر خبر موت داود، وسمع أيضا أن يؤاب آمر الجيش مات أيضا. فقال هدد لفرعون: إئذن لي بالرجوع إلى موطني. فأجابه فرعون: ما الذي ينقصك هنا حتى إنك ترغب في الرجوع إلى موطنك؟ فأجابه هدد: لا شيء، وإنما اسمح لي بالرجوع إلى موطني. وأقام الله عدوا لسليمان هو رزون بن أليداع، وكان رزون هذا قد هرب من سيده هدد عزر ملك صوبة. فبعد أن هزم داود جيش صوبة، حشد رزون رجالا حوله وشكل عصابة، وذهب إلى دمشق وبقي هناك، وصار ملكا على دمشق. فحكم رزون أرام وأبغض إسرائيل، ولهذا ظل عدوا لإسرائيل طوال حياة سليمان، فكان مصدر متاعب لإسرائيل كالملك هدد. كان يربعام بن ناباط أحد خدام سليمان، وهو من قبيلة أفرايم من سردة، وكان اسم أمه صروعة، أما أبوه فكان ميتا. تمرد يربعام هذا على الملك، وهذا سبب تمرده على الملك. كان سليمان يبني ميلو ويرمم سور مدينة داود أبيه، ورأى سليمان أن يربعام هذا عامل شاب قوي، فعينه رئيسا على كل العمال من عشيرة يوسف. وحدث أن يربعام كان خارجا من القدس ذات يوم، فلاقاه النبي أخي الشيلوني وهو يرتدي معطفا جديدا، ولم يكن معهما أحد آخر على الطريق، فأخذ أخي معطفه الجديد ومزقه 12 قطعة. ثم قال أخي ليربعام: خذ 10 قطع من هذا المعطف لك، إذ يقول الله إله إسرائيل: سأنتزع المملكة من سليمان وسأعطيك 10 من قبائلها، ولن أترك لعائلة داود إلا قبيلة واحدة ليحكموها، هذا من أجل عبدي داود ومن أجل القدس المدينة التي اخترتها من بين جميع قبائل إسرائيل. سآخذ المملكة من سليمان لأنه ابتعد عني، فهو يعبد عشتاروث إلهة الصيدونيين الزائفة، ويعبد كموش إله مؤاب الزائف، ويعبد ملكوم إله العمونيين الزائف، لم يعد يعمل ما هو صواب وخير، ولم يعد يطيع شرائعي ووصاياي كما كان أبوه داود يفعل. لهذا سأنتزع المملكة من عائلة سليمان، لكني سأسمح لسليمان بأن يكون رئيسا عليهم بقية حياته. سأفعل هذا من أجل عبدي داود الذي أطاع كل وصاياي وشرائعي، لكني سأنتزع المملكة من ابنه. أما أنت يا يربعام فسأدعك تحكم القبائل العشر. سأعطي ابن سليمان قبيلة واحدة لكي يكون لداود دائما واحد من نسله يحكم أمامي في القدس التي اخترتها مدينة لي، لكني سأجعلك تحكم أي مكان آخر تريده، بالإضافة إلى كونك ملكا على إسرائيل. سأفعل هذا إذا عشت حياة مستقيمة وأطعت وصاياي كما فعل داود. حينئذ أكون معك وسأجعل عائلتك عائلة ملوك كما فعلت مع داود، وسأثبت إسرائيل مملكة لك، وسأعاقب نسل داود بسبب ما فعله سليمان، لكن عقابي لهم لن يستمر إلى الأبد. موت سليمان. وحاول سليمان أن يقتل يربعام، لكنه هرب إلى مصر. لجأ يربعام إلى شيشق ملك مصر، وبقي هناك إلى أن مات سليمان. أما بقية أعمال سليمان وحكمته فهي مدونة في كتاب تاريخ سليمان. وقد حكم سليمان من عاصمته القدس جميع إسرائيل 40 عاما، ثم رقد ودفن إلى جوار آبائه في مدينة داود أبيه، وخلفه في الحكم ابنه رحبعام. الأصحاح 12. رحبعام يتصرف بحماقة. وذهب رحبعام إلى مدينة شكيم، لأن جميع بني إسرائيل ذهبوا إلى هناك لكي يبايعوه ملكا. وسمع يربعام أن رحبعام سيكون الملك الجديد. وكان يربعام بن ناباط في مصر لأنه فر من وجه الملك سليمان وأقام في مصر، فاستدعوه فرجع من مصر، وذهب هو وكل بني إسرائيل إلى رحبعام وقالوا له: لقد صعب أبوك حياتنا، فكان ذلك عبئا ثقيلا علينا، والآن خفف حملنا فنخدمك. فقال لهم رحبعام: اذهبوا وعودوا إلي بعد 3 أيام. فانصرف الشعب. فاستشار الملك رحبعام بعض الشيوخ الذين عملوا مستشارين لأبيه سليمان في حياته، وسألهم: بماذا أرد على الشعب؟ فقال الشيوخ لرحبعام: إذا خدمت هذا الشعب واستجبت لهم وأرضيتهم بكلام حسن، حينئذ سيخدمونك ويكونون طوع أمرك إلى الأبد. لكن رحبعام لم يستمع إلى نصيحتهم، فسأل شبانا صغارا نشأوا معه وجعلهم مستشاريه. قال لهم رحبعام: قال الشعب لي: خفف الحمل الذي وضعه أبوك على أكتافنا، فبماذا أرد عليهم؟ فقال له أصحابه الشبان الذين نشأوا معه: قال لك هؤلاء الناس: فرض علينا أبوك أشغالا شاقة، فالآن خفف الحمل عنا، فقل لهم: خنصري أغلظ من جسم أبي، فرض أبي عليكم حملا ثقيلا، أما أنا فسأزيد عليه، أدبكم أبي بسياط من جلد، أما أنا فسأؤدبكم بسياط ذات أطراف حديدية. وبعد 3 أيام رجع يربعام وكل الشعب إلى رحبعام، إذ قال لهم: عودوا إلي بعد 3 أيام. فتكلم إليهم بطريقة قاسية تاركا نصيحة الشيوخ، فقال لهم ما نصحه الشبان به: فرض أبي عليكم حملا ثقيلا، أما أنا فسأزيد عليه. أدبكم أبي بسياط من جلد، أما أنا فسأؤدبكم بسياط ذات أطراف حديدية. فلم يستجب الملك لطلب الشعب. وقد تسبب الله في حدوث هذا الأمر لكي يؤكد الله الكلام الذي قاله ليربعام بن ناباط على فم النبي أخي الشيلوني. ورأى كل بني إسرائيل أن الملك الجديد لم يستمع إليهم، فقالوا للملك: ما لنا ولعائلة داود؟ ألنا أي ميراث في أرض يسة؟ فلنذهب نحن بني إسرائيل كل واحد إلى بيته، ولندع ابن داود يحكم جماعته. فذهب بنو إسرائيل إلى بيوتهم، فلم يعد رحبعام يحكم إلا بني إسرائيل الساكنين في مدن يهوذا. وكان أدورام أحد المشرفين على العمال، فأرسله رحبعام ليتحدث إلى الشعب، لكنهم رجموه حتى الموت. فأسرع الملك رحبعام إلى مركبته وهرب إلى مدينة القدس. فتمرد بنو إسرائيل على عائلة داود، وما زالوا كذلك إلى هذا اليوم. وسمع كل بني إسرائيل أن يربعام قد رجع، فدعوه إلى اجتماع ونصبوه ملكا على كل إسرائيل. أما عشيرة يهوذا فكانت الوحيدة التي ظلت على ولائها لعائلة داود. ورجع رحبعام إلى مدينة القدس، وجمع عشائر يهوذا وقبيلة بنيامين، فكانوا جيشا وصل عدده إلى 180,000 رجل. حشدهم رحبعام ليحارب بني إسرائيل ويسترد ملكه. لكن الله تكلم إلى شمعيا رجل الله فقال له: تكلم إلى رحبعام بن سليمان ملك يهوذا وإلى كل شعب يهوذا وبنيامين، وقل لهم: يقول الله: لا تذهبوا لتحاربوا إخوتكم، فليرجع كل واحد منكم إلى بيته، فهذا الذي حدث مني أنا. فأطاع جميع الرجال في جيش رحبعام أمر الله، وعادوا جميعا إلى بيوتهم. وحصن يربعام مدينة شكيم التي في منطقة أفرايم الجبلية، وجعلها مقرا له، ثم ذهب إلى مدينة فنوئيل وحصنها. وقال يربعام في نفسه: قد يحن الشعب إلى حكم عائلة داود إن استمروا في الذهاب إلى بيت الله في القدس، فيعود ولاؤهم إلى رحبعام ملك يهوذا، حينئذ سيقتلونني ويعودون إلى رحبعام. فاستشار الملك رجاله وصنع عجلين ذهبيين بناء على نصيحتهم، وقال للشعب: صعب عليكم أن تذهبوا إلى مدينة القدس للعبادة، هذه هي آلهتك التي أخرجتك من أرض مصر يا إسرائيل. فوضع أحد العجلين في بيت إيل والآخر في مدينة دان، فكان بنو إسرائيل يذهبون إلى مدينتي بيت إيل ودان ليعبدوا العجلين، فكانت هذه خطية عظيمة جدا. وبنى يربعام أيضا هياكل في المرتفعات، واختار كهنة من مختلف قبائل إسرائيل، فلم يقتصر على قبيلة لاوي. وابتدع الملك يربعام عيدا جديدا شبيها بالعيد الذي كان يقام في يهوذا، لكن هذا العيد كان في 15 من الشهر الثامن. وأثناء ذلك الوقت قدم الملك ذبائح على المذبح في مدينة بيت إيل للعجلين اللذين صنعهما، واختار يربعام أيضا كهنة من بيت إيل ليخدموا في المرتفعات التي بناها. وهكذا ابتدع يربعام وقتا يعيد فيه بنو إسرائيل، وهو اليوم الخامس عشر من الشهر الثامن. وأثناء ذلك العيد قدم ذبائح وأحرق بخورا على المذبح الذي بناه في مدينة بيت إيل.
الأصحاح الثالث عشر. نبي الله يتنبأ بخراب بيت إيل. وأمر الله نبيا من يهوذا أن يذهب إلى مدينة بيت إيل، وكان يربعام واقفا عند المذبح يقدم البخور عندما وصل رجل الله، وكان الله قد أمره أن يتنبأ ضد المذبح، فقال: يا مذبح، هذا هو ما يقوله الله لك: سترزق عائلة داود بصبي اسمه يوشيا، سيذبح يوشيا هذا عليك كهنة المرتفعات الذين يوقدون عليك، وسيحرق عليك عظام الناس الذين يحرقون البخور عليك، حينئذ لا تعود تصلح لشيء. وأعطى نبي الله علامة على أن هذه النبوة ستتحقق، فقال: هذه هي العلامة التي أخبرني الله بها، إذ قال: سينشق المذبح، وسيتطاير الرماد الذي عليه. فسمع يربعام الرسالة التي نقلها رجل الله عن المذبح في بيت إيل، فرفع يده عن المذبح وأشار إلى الرجل وقال: ألقوا القبض على هذا الرجل. وإذ تفوه بهذا شلت يده، فلم يستطع أن يحركها، وانشق المذبح وتطاير الرماد الذي كان عليه. كانت هذه هي العلامة التي أعطاها الله لرجل الله. حينئذ قال يربعام لرجل الله: أرجو أن تصلي لإلهك من أجلي، واطلب إليه أن يشفي ذراعي. فتضرع رجل الله إلى الله، فشفيت يد الملك وعادت كما كانت. ثم قال الملك لرجل الله: تفضل معي إلى بيتي وكل معي، وسأعطيك هدية. لكن رجل الله قال للملك: لن أدخل بيتك معك حتى لو أعطيتني نصف مملكتك، ولن آكل أو أشرب شيئا في هذا المكان، فقد أمرني الله فقال: لا تأكل ولا تشرب ولا ترجع في الطريق الذي تذهب فيه. فرجع من طريق آخر وليس من الطريق الذي جاء منه إلى بيت إيل. وكان يسكن في بيت إيل نبي شيخ، فجاء إليه أبناؤه وأخبروه بما فعله رجل الله في بيت إيل، وأعلموه أيضا بما قاله للملك يربعام. فسألهم النبي الشيخ: فبأي طريق سار عندما انصرف؟ فأخبره أبناؤه بأي طريق سلك رجل الله. فطلب النبي الشيخ إلى أبنائه أن يسرجوا له حماره، فأسرجوه له فركبه وانطلق. فلحق النبي الشيخ برجل الله فوجده جالسا تحت شجرة بلوط، فسأله: هل أنت رجل الله الذي جاء من يهوذا؟ فأجابه نبي الله: نعم، أنا هو. فقال النبي الشيخ: تفضل إلى البيت وكل معي. فأجاب: لا أقدر أن أرجع معك، ولا أن أدخل بيتك، ولا أن آكل وأشرب معك في هذا المكان، فقد قال الله لي: لا تأكل ولا تشرب شيئا في هذا المكان، ولا ترجع في الطريق الذي تذهب فيه. فقال النبي الشيخ: وأنا أيضا نبي مثلك. وكذب عليه فقال: ظهر لي ملاك من الله وأمرني بأن آتي بك إلى بيتي لتأكل وتشرب معي. فذهب رجل الله مع النبي الشيخ إلى بيته وأكل وشرب معه. وأثناء جلوسهما على المائدة كلم الله النبي الشيخ. فكلم النبي الشيخ رجل الله الذي من يهوذا فقال: يقول الله إنك لم تطع كلمة الله ولم تحفظ وصيته لك،
بل رجعت وأكلت وشربت في المكان الذي أمرك بأن لا تأكل أو تشرب فيه، لهذا لن تدفن جثتك في مقبرة عائلتك. وأنهى رجل الله طعامه وشرابه، ثم أسرج النبي الشيخ حمار النبي الذي من يهوذا فركبه وانطلق. وفي طريق عودته هاجمه أسد وقتله، فكانت جثة النبي ملقاة على الطريق بينما كان الحمار والأسد واقفين قربها. فرأى بعض المارين من ذلك الطريق الجثة والأسد إلى جانبها، فجاءوا إلى المدينة التي كان يسكنها النبي الشيخ وقصوا ما رأوه في الطريق. فلما سمع النبي الذي أرجعه من طريقه بما حدث قال: ذلك رجل الله الذي لم يطع وصية الله، فأرسل الله أسدا مزقه وقتله حسب قول الله. ثم قال النبي لأبنائه: أسرجوا حماري، فأسرجوا له حماره. فذهب النبي الشيخ فوجد الجثة ملقاة على الطريق، وكان الحمار والأسد ما يزالان واقفين قربها، ولم يلتهم الأسد الجثة ولا آذى الحمار. فرفع النبي الشيخ جثة رجل الله ووضعها على حماره، ورجع بها إلى المدينة لكي يبكي على النبي ثم يدفن جثته. فدفن الجثة في مقبرة عائلته وبكى عليه: آه يا أخي، كم أنا حزين عليك. وبعد أن دفنه قال لأبنائه: عندما أموت ادفنوني في هذا القبر مع رجل الله، وضعوا عظامي بجانب عظامه. فمن المؤكد أن يتحقق ما تكلم به الله على لسانه عن بيت إيلة وعن المرتفعات في المدن الأخرى من السامرة. لكن ما حدث لم يغير يربعام، فاستمر في السير في طريق الشر، واستمر في اختيار كهنة من عشائر مختلفة ليخدموا في المرتفعات، فكان كل من أراد يصير كاهنا. كانت تلك خطية عائلة يربعام التي جلبت الدمار على عائلته ومملكته. الأصحاح الرابع عشر: موت ابن يربعام. في ذلك الوقت مرض أبي ابن يربعام مرضا شديدا، فقال يربعام لزوجته: اذهبي إلى شيلوه إلى النبي أخي، فهو الذي تنبأ بأني سأصبح ملكا على إسرائيل، تنكري في هيئة أخرى لئلا يعرف الناس أنك زوجتي، وأعطي النبي 10 أرغفة من الخبز وبعض الكعك وجرة عسل، ثم اسأليه عما سيحدث لابننا، وهو سيخبرك بما سيحدث له. ففعلت زوجة يربعام كما قال لها زوجها، فذهبت إلى شيلوه إلى بيت النبي أخي، وكان أخي قد شاخ وفقد بصره، لكن الله قال له: زوجة يربعام قادمة متنكرة لرؤيتك لكي تسألك عن ابنها المريض. وأخبر الله أخي بما ينبغي له أن يقول لها، فسمعها أخي وهي تدخل الباب، فقال لها: ادخلي يا زوجة يربعام، لماذا تتنكرين؟ لدي خبر سيء لك، اذهبي وقولي ليربعام إن هذا هو ما يقوله الله إله إسرائيل: قد اخترتك يا يربعام من بين كل بني إسرائيل، وجعلتك رئيسا على شعبي، انتزعت المملكة من عائلة داود وأعطيتها لك، لكنك لم تكن كعبدي داود الذي كان يحب طاعة وصاياي، فتبعني بكل قلبه ولم يفعل غير ما هو مقبول عندي. أما أنت فخطاياك عظيمة، بل هي أعظم من خطايا أي ملك قبلك، فقد تركتني وصنعت لنفسك أوثانا وآلهة أخرى مع أنك تعرف أن هذا يغيظني كل الغيظ. لهذا سأجلب المصائب على عائلة يربعام، وسأقضي على كل ذكر منهم كبارا وصغارا. سأفني بيت يربعام كما تلتهم النار الروث. كل من يموت في المدينة من عائلتك ستأكله الكلاب، وكل من يموت من عائلتك في الحقول ستأكله الطيور. سيتم هذا لأن الله هو الذي تكلم. ثم قال لها: والآن اذهبي إلى بيتك، وما إن تدخلي مدينتك حتى يموت ابنك، وستنوح عليه كل إسرائيل وتدفنه، ولن يدفن من كل عائلة يربعام غير ابنك، فهو الوحيد في كل عائلة يربعام الذي وجد فيه الله إله إسرائيل ما يرضيه. سيقيم الله ملكا جديدا على إسرائيل، وسيقضي ذلك الملك على عائلة يربعام. لكن الأمر لن يقف عند هذا، إذ سيعاقب الله إسرائيل وسيخاف بنو إسرائيل، بل إنهم سيرتجفون خوفا كالقصب في الماء، وسينزعهم الله من هذه الأرض الطيبة التي أعطاها لآبائهم، سينفيهم إلى ما وراء نهر الفرات، لأنه غاضب على الشعب الذين أقاموا أعمدة لعبادة عشتروت. سيعاقب شعبه بسبب خطايا يربعام الذي أخطأ وجعل بني إسرائيل يخطئون. فرجعت زوجة يربعام إلى ترصة، وما أن دخلت بيتها حتى مات ابنها. فشارك كل بني إسرائيل في دفنه وناحوا عليه. تم هذا كله حسب كلام الله الذي تكلم به على لسان النبي أخيا. أما بقية أعمال يربعام، حروبه وعهد حكمه، فهي مدونة في كتاب تاريخ ملوك إسرائيل. حكم يربعام 22 سنة، ثم مات ودفن مع آبائه، فخلفه في الحكم ناداب ابنه. رحبعام ملك يهوذا. أما رحبعام فكان ملكا على يهوذا، وقد اعتلى العرش في 41 من عمره، وحكم 17 سنة من مدينة القدس، المدينة الوحيدة التي اختار الله أن يكرم فيها من بين جميع مدن إسرائيل. وكان اسم أم رحبعام نعمة العمونية. وأخطأ أيضا شعب يهوذا وفعلوا الشر أمام الله، ففاقت شرورهم التي أغضبت الله شرور كل آبائهم الذين سبقوهم، إذ بنوا مرتفعات وأنصابا تذكارية وأعمدة مقدسة لعشتاروت. بنوها على كل تلة مرتفعة وتحت كل شجرة خضراء، وكان هناك رجال يبيحون أجسادهم في الهيكل. فقد اقترف شعب يهوذا جميع رجاسات الشعوب التي طردها الله أمام بني إسرائيل. وفي السنة 5 من حكم الملك رحبعام، شن شيشق ملك مصر هجوما على القدس، واستولى على كنوز بيت الله وقصر الملك، حتى إنه أخذ التروس الذهبية التي أخذها داود من رجال هدد عزر ملك آرام. وكان داود قد أخذ هذه التروس إلى مدينة القدس، فأخذها شيشق كلها. فصنع رحبعام تروسا أخرى مكانها، لكنه صنعها من البرونز، ووضعها في حراسة الرجال المسؤولين عن بوابة القصر. فكان كلما ذهب الملك إلى بيت الله يذهب الحراس معه وهم يحملونها، ثم يعيدونها إلى غرفة الحراس. أما بقية أعمال رحبعام فهي مدونة في كتاب تاريخ ملوك يهوذا. وكان يربعام ورحبعام في حرب دائمة، ورقد رحبعام ودفن مع آبائه في مدينة داود، وكان اسم أمه نعمة العمونية، وخلفه في الحكم ابنه أبية. الأصحاح الخامس عشر. أبية ملك يهوذا. في السنة الثامنة من حكم يربعام بن ناباط على إسرائيل، صار أبية ملكا على يهوذا، وقد حكم أبية في القدس 3 سنوات، وكانت أمه معكة بنت أبشالوم. ارتكب أبية الخطايا نفسها التي سبق أن ارتكبها أبوه، فلم يكن قلبه وفيا لإلهه كما كان قلب جده داود، لكن من أجل خاطر داود أعطاه إلهه مملكة في القدس، وأعطاه ابنا، وجعل القدس مدينة آمنة. فقد أرضى داود الله، ولم يحد عن وصاياه طوال حياته إلا في مسألة أوريا الحثي. وقد شهد أبي قبل اعتلائه العرش الحروب المتواصلة بين رحبعام ويربعام. أما بقية أعمال أبي فهي مدونة في كتاب تاريخ ملوك يهوذا. وظل أبي ويربعام يتحاربان طوال مدة حكم أبي. ولما مات أبي دفن في مدينة داود، فخلفه في الحكم ابنه آسى. آسى ملك يهوذا. وفي السنة 20 من حكم يربعام لإسرائيل، صار آسى ملكا على يهوذا، وحكم آسى في القدس 41 سنة، وكان اسم جدته معكة، وهي بنت أبشالوم. فعل آسى ما يرضي الله كما فعل داود أبوه. وفي ذلك الوقت كان هناك رجال يبيحون أجسادهم في عبادة آلهتهم، فنفاهم آسى من يهوذا، ونزع الأوثان التي سبق أن صنعها أباؤه، وعزل جدته معكة أيضا عن الحكم كملكة، لأنها أقامت عمودا لعبادة عشتاروت، فقطع آسى العمود وأحرقه في وادي قدرون. ولم ينزع آسى المرتفعات، لكن قلبه ظل أمينا لله طوال حياته. ووضع آسى كل ما خصصه هو وأبوه من أشياء مصنوعة من ذهب وفضة في بيت الله. وظل آسى طوال مدة حكمه ليهوذا في حرب مستمرة مع بعشا ملك إسرائيل. وهاجم بعشا ملك إسرائيل يهوذا وحصن مدينة الرامة، واستخدمها كنقطة ليمنع آسى من شن الحرب عليه من يهوذا. فأخذ آسى ما تبقى من الفضة والذهب من خزنة بيت الله وقصر الملك، وأرسلها إلى دمشق مع خدامه إلى بنهدد بن طبريمون بن حزيون ملك آرام. وأرسل آسى هذه الرسالة إليه: يربطني بك عهد يرجع إلى زمان أبي وأبيك، وها أنا أرسل إليك فضة وذهبا، فانقض عهدك مع بعشا ملك إسرائيل لكي يتركني وشأني. فاستجاب الملك بنهدد لطلب آسى، فأرسل جيشه لمهاجمة مدن إسرائيل، فهاجم عيون ودان وآبل بيت معكة والمدن القريبة من بحيرة الجليل ومنطقة نفتالي. فلما سمع بعشا بهذه الهجمات أوقف تحصين الرامة وغادرها عائدا إلى ترصة. ثم أصدر آسى أمرا لجميع سكان يهوذا دون استثناء ليحضروا الحجارة والخشب التي كان بعشا يستخدمها في تحصين مدينة الرامة، فنقلوها وبنوا مع الملك آسى مدينة جبعة في أرض بنيامين ومدينة المصفاة. وكل الأمور الأخرى المتعلقة بآسى وإنجازاته العظيمة والمدن التي بناها مدونة في كتاب تاريخ ملوك يهوذا، ولما شاخ آسى أصيب بمرض في قدميه، ومات آسى ودفن مع جماعته في مدينة داود جده، فخلفه في الحكم ابنه يهوشافاط. ناداب ملك إسرائيل. في السنة الثانية من حكم آسى ليهوذا اعتلى ناداب بن يربعام عرش إسرائيل، فحكم إسرائيل سنتين، وفعل ناداب الشر أمام الله، وارتكب نفس خطايا أبيه يربعام الذي جعل بني إسرائيل أيضا يخطئون. وحاك بعش بن أخي اليساكري مؤامرة لقتل الملك ناداب. حدث هذا في الوقت الذي كان فيه ناداب وكل إسرائيل يهاجمون جبثون، وهي مدينة فلسطية، فتمكن بعشا من قتل ناداب هناك. حدث هذا في السنة الثالثة من حكم آسى ليهوذا، وخلفه بعشا ملكا على إسرائيل. بعشا ملك إسرائيل. ولما اعتلى بعشا عرش إسرائيل أباد كل عائلة يربعام، فلم يبق على أي أحد منهم حيا. حدث هذا تحقيقا لما قاله الله في شيلوه لعبده أخيا. هذا كله كان بسبب خطايا يربعام الكثيرة ودفعه بني إسرائيل إلى ارتكاب خطايا كثيرة، مما أغضب الله إله إسرائيل غضبا شديدا. أما بقية أعمال ناداب فهي مدونة في كتاب تاريخ ملوك إسرائيل. وكان بعشا طوال حكمه لإسرائيل في حرب مستمرة مع آسى ملك يهوذا. اعتلى بعشا بن أخي عرش إسرائيل في السنة الثالثة من حكم آسى ليهوذا، وقد حكم بعشا من مدينة ترصة مدة 24 سنة، لكنه فعل الشر أمام الله، إذ ارتكب نفس الخطايا التي ارتكبها يربعام وجعل بني إسرائيل يخطئون. الأصحاح السادس عشر. ثم كلم الله ياهو بن حناني وتنبأ ضد الملك بعشا فقال: رفعتك من الحضيض وجعلتك رئيسا على شعب إسرائيل، لكنك سرت في طرق يربعام وجعلت شعب إسرائيل يخطئون، فأغضبوني بخطاياهم، لهذا سأقضي عليك وعلى عائلتك معك. سأفعل بك نفس ما فعلته بيربعام بن نباط، فالذي يموت من عائلتك في المدينة ستأكله الكلاب، والذي يموت من عائلتك في الحقول ستأكله الطيور الكاسرة. أما بقية أعمال بعشا وجبروته فهي مدونة في كتاب تاريخ ملوك إسرائيل. ومات بعشا ودفن في ترصة، وخلفه ابنه أيلة ملكا على إسرائيل. وهكذا تحقق كلام الله ضد بعشا الذي تكلم به على لسان النبي ياهو. فعل الله هذا لأن بعشا عمل ما لا يرضيه، فأغضب الله إغضابا شديدا، إذ ارتكب بعشا الخطايا نفسها التي ارتكبتها عائلة يربعام. وغضب الله عليه أيضا لأنه أباد كل عائلة يربعام. أيلة ملك إسرائيل. اعتلى أيلة بن بعشا عرش إسرائيل في السنة السادسة والعشرين من حكم آسى على يهوذا، وحكم في ترصة مدة سنتين، وكان زمري أحد قادة الملك أيلة، إذ كان مسؤولا عن نصف مركبات أيلة، لكن زمري هذا حاك مؤامرة ضد أيلة. كان أيلة في ترصة يأكل ويسكر في بيت أرصة المسؤول عن قصر الملك في ترصة، فدخل زمري وضرب الملك فقتله وحكم مكانه. حدث هذا في السنة 27 من حكم آسى على يهوذا. زمري ملك إسرائيل. بعد أن اعتلى زمري العرش أباد كل عائلة بعشا، فلم يبق منهم أحد حيا حتى إنه قتل أصحابه والموالين له. فجاء قضاء زمري على بيت بعشا تحقيقا لكلام الله الذي تكلم به على لسان النبي ياهو ضد بعشا. هذا كله كان بسبب خطايا بعشا وخطايا ابنه أيلة، فقد أخطأ وجعل بني إسرائيل يخطئون وصنع أوثانا فأغضب الله إله إسرائيل. أما بقية أعمال أيلة فهي مدونة في كتاب تاريخ ملوك إسرائيل. واعتلى زمري العرش في السنة 27 من حكم آسى ليهوذا، ولم يحكم في طرسة سوى 7 أيام. فقد حدث أن جيش إسرائيل كان في مدينة جبثون الفلسطية، فسمعوا أن زمري تآمر على الملك وقتله، فنصب كل الجنود الذين في المخيم عمري قائد الجيش ملكا. ثم غادر عمري وكل جنود إسرائيل جبثون وتوجهوا إلى طرسة وحاصروا المدينة ثم هاجموها. فلما رأى زمري أن عمري استولى على المدينة هرب إلى القصر وأحرق القصر وهو فيه، فمات زمري لأنه أخطأ وفعل الشر أمام الله. فقد سار في طريق يربعام الذي أخطأ وجعل بني إسرائيل يخطئون. أما بقية أعمال زمري ومؤامراته فهي مدونة في كتاب تاريخ ملوك إسرائيل. عمري ملك إسرائيل. وانقسم بنو إسرائيل إلى قسمين، فكان القسم الأول يوالي تبن بن جينة وأراد أن ينصبه ملكا، أما القسم الثاني فكان يوالي عمري، لكن أتباع عمري كانوا أقوى من أتباع تبني، فدارت معركة بينهما قتل فيها تبني فتولى عمري الحكم. فاعتلى عمري عرش إسرائيل في السنة 31 من حكم آسى ليهوذا، وقد حكم عمري إسرائيل 12 سنة، 6 منها في مدينة ترصة. واشترى عمري جبل السامرة من سامر بقنطارين من الفضة، وبنى مدينة على ذلك الجبل وأطلق عليها اسم السامرة بحسب اسم المالك السابق سامر. وفعل عمري الشر أمام الله، بل كان أسوأ من كل الملوك الذين سبقوه، وارتكب الخطايا نفسها التي ارتكبها يربعام بن ناباط الذي جعل بني إسرائيل يخطئون أيضا، فأغضب الله إله إسرائيل غضبا شديدا بسبب أوثانهم. أما بقية أعمال عمري وجبروته فهي مدونة في كتاب تاريخ ملوك إسرائيل. ومات عمري ودفن في السامرة، فخلفه ابنه أخآب. أخآب ملك إسرائيل. واعتلى أخآب بن عمري عرش إسرائيل في السنة 38 من حكم آسى ليهوذا، فحكم أخآب في مدينة السامرة 22 سنة. وفعل أخآب الشر أمام الله، بل إنه كان أسوأ من كل الملوك الذين قبله. فلم يكتفي بارتكاب خطايا يربعام بن ناباط وكأنها قليلة، بل تزوج أيضا إيزابل بنت أثبعل ملك الصيدونيين، وصار يعبد البعل كزوجته. وبنى أخآب في السامرة هيكلا لعبادة البعل ووضع فيه مذبحا، وأقام أخآب عمودا لعبادة عشتاروت، وفعل أمورا تغضب الله إله إسرائيل أكثر من جميع الملوك الذين سبقوه. وفي فترة حكمه أعاد حيئيل البيت إيلي بناء مدينة أريحة، وعندما باشر العمل في وضع أساسات المدينة مات ابنه البكر أبي رام، وعندما وضع حيئيل أبوابا للمدينة مات ابنه الأصغر سجوب. حدث هذا تحقيقا لما قاله الله على فم يشوع بن نون. الأصحاح 17. إيليا وزمن الجفاف. كان إيليا نبيا من بلد تشبي في جلعاد، فذهب إيليا إلى أخآب وقال له: أقسم بالله الحي إله إسرائيل الذي أقف في حضرته، لن ينزل مطر ولا ندى في السنوات القادمة إلا عندما آمره بالنزول. وكلم الله إيليا وقال له: اترك هذا المكان واذهب شرقا واختبئ قرب جدول كريت شرق نهر الأردن، اشرب من ذلك الجدول، وقد أمرت غربانا بأن تجلب لك الطعام إلى ذلك المكان. فانصرف إيليا وفعل كما أمره الله، فذهب ليقيم قرب جدول كريت شرق نهر الأردن، فكانت الغربان تجلب له الطعام كل صباح وكل مساء، وكان يشرب من ذلك الجدول. وبعد مدة من الزمن جف النهر، إذ لم ينزل أي مطر. فجاءت كلمة الله إلى إيليا: اذهب إلى صرفة صيدون وامكث هناك، فقد أمرت أرملة هناك أن تطعمك. فذهب إيليا إلى صرفة صيدون، وعندما وصل إلى باب المدينة رأى الأرملة تجمع عيدانا للنار، فقال لها إيليا: أحضري لي من فضلك بعض الماء في كوب لأشرب. وبينما كانت المرأة ذاهبة لتحضر له ما طلبه، قال لها إيليا: أحضري لي من فضلك قطعة خبز أيضا. فأجابت المرأة: أقسم بإلهك الحي، لا خبز لدي، لا أملك إلا قليلا من الطحين في جرة وقليلا من زيت الزيتون في إبريق، وقد جئت لأجمع عودين أو ثلاثة لأشعل نارا وأخبز لي ولابني وجبتنا الأخيرة، سنأكلها ثم نموت جوعا. فقال إيليا للمرأة: لا تقلقي، اذهبي إلى بيتك واطبخي طعامك كما كنت تنوين، لكن اصنعي لي أولا رغيف خبز صغيرا من الطحين الذي عندك، وأحضري الرغيف لي، ثم اطبخي لك ولابنك، فقد قال الله إله إسرائيل: لن تفرغ جرة الطحين ولن يقل الزيت في الإبريق إلى أن يرسل الله مطرا على الأرض. فذهبت المرأة إلى بيتها وفعلت كما طلب إيليا، فأكل إيليا والمرأة وابنها كفايتهم لأيام كثيرة، ولم تفرغ جرة الطحين ولم ينقص الزيت من الإبريق، فكان هذا تحقيقا لما تكلم به الله على لسان إيليا. وبعد فترة مرض ابن الأرملة واشتد به المرض، وأخيرا لم يعد يتنفس. فقالت الأرملة لإيليا: ما لي ولك يا رجل الله؟ أم إنك لم تجئ إلى هنا إلا لتجعلني أتذكر خطاياي السابقة فأدفع ثمن تلك الخطايا بموت ابني؟ فقال لها إيليا: أحضر ابنك. فأخذ إيليا الولد منها وحمله إلى الطابق العلوي حيث كان يقيم، ثم صرخ إلى الله وقال: يا إلهي، هل وصلت المصيبة حتى إلى هذه الأرملة التي أقيم في بيتها فأمت ابنها؟ ثم تمدد إيليا فوق الولد 3 مرات وصلى: يا إلهي، أعد روح هذا الولد إلى جسده ليحيا. فاستجاب الله صلاة إيليا، فرجعت روح الولد إلى جسده فعاش. فنزل إيليا وهو يحمل الولد إلى الطابق السفلي، وأعطى الولد لأمه وقال: ها إن ابنك حي. فأجابت المرأة: الآن تأكدت أنك رجل الله، وأنا متيقنة أن ما يقوله الله على فمك لابد أن يتم. الأصحاح 18. إيليا وأنبياء البعل. وفي سنة الجفاف الثالثة قال الله لإيليا: اذهب وقابل أخآب، وسأرسل مطرا سريعا. فذهب إيليا للقاء أخآب. في ذلك الوقت كانت المجاعة شديدة في السامرة، فاستدعى أخآب عوبديا المشرف على قصر الملك. وكان عوبديا يهاب الله كثيرا، فحين بدأت إيزابل بقتل أنبياء الله خبأ 100 نبي منهم في مغارتين، فوضع في كل مغارة 50 رجلا، وكان يأتي إليهم بالطعام والماء. فقال أخآب لعبديا: تعال معي ولنتفحص كل جدول ونبع في بلدنا، سنرى إن كان هناك عشب يكفي للإبقاء على حياة بعض الخيول والبغال، فنحن لا نريد أن تموت الحيوانات كلها. فاختار كل منهما ذلك الجزء من البلد الذي ينوي أن يفتش فيه عن ماء، وذلك ليغطي البلد كله. فذهب أخآب في اتجاه وحده، بينما ذهب عوبديا في اتجاه آخر وحده. وبينما كان عوبديا في الطريق رأى إيليا فعرفه، فانحنى أمامه وقال: إيليا، أأنت حقا إيليا يا سيدي؟ فأجاب إيليا: نعم أنا إيليا، فاذهب واخبر سيدك الملك بأني هنا. فقال عوبديا: بماذا أسأت إليك لتطلب مني هذا؟ فإن أخبرت أخآب أني أعرف مكانك سيقتلني فورا. أقسم بإلهك الحي إن الملك بحث عنك في كل مكان، لم يترك شعبا أو بلدا إلا وأرسل إليه أناسا يبحثون عنك. وعندما كان حاكم يقول إنه لم يجدك، كان يطلب إليه أن يقسم على أنه صادق فيما قاله. والآن أنت تقول لي: اذهب إلى سيدك وأخبره عن مكاني. أخشى أن يحملك روح الله إلى مكان آخر حين أذهب وأخبر الملك أنك هنا، وعندما يأتي أخآب هنا لن يجدك، حينئذ سأدفع حياتي ثمنا لذلك. أريد أن تعرف أني أتبع الله منذ صبايا. ألم يصلك خبر ما فعلته عندما أخذت إيزابل تقتل أنبياء الله؟ خبأت 100 منهم في مغارتين، فوضعت 50 في مغارة و50 في مغارة أخرى، وجلبت لهم الطعام والشراب. والآن أنت تريدني أن أذهب وأقول للملك إنك هنا، من المؤكد أنه سيقتلني. فأجاب إيليا: أقسم بالله الحي القدير إني سأقابل أخآب اليوم. فذهب عبديا إلى أخآب وأخبره عن مكان وجوده. فذهب أخآب للقاء إيليا، فلما رأى أخآب إيليا قال: أهو أنت يا مصدر المتاعب في إسرائيل؟ فأجاب إيليا: لست أنا مصدر المتاعب في إسرائيل، بل أنت وعائلة أبيك، فقد تركتم وصايا الله وتبعتم آلهة زائفة. والآن قل لكل بني إسرائيل أن يقابلوني عند جبل الكرمل، وأحضر معك أيضا أنبياء البعل 450 وأحضر أنبياء الآلهة الزائفة عشتاروت 400 الذين تعولهم الملكة إيزابل. فدعا أخآب كل بني إسرائيل وهؤلاء الأنبياء إلى جبل الكرمل، فخاطب إيليا كل الشعب وقال: حتى متى تترددون كالعرج بين طريقين؟ إن كان يهوه هو الإله الحقيقي فاتبعوه، وإن كان البعل هو الإله الحقيقي فاتبعوه. فلم يقل الشعب شيئا. فقال إيليا: أنا النبي الوحيد ليهوه هنا، أما أنبياء البعل فهم كثر 450، فهاتوا ثورين، وليختر أنبياء البعل ثورا وليذبحوه ويقطعوه، ثم ليضعوا اللحم على الخشب، لكن لا توقدوا نارا تحته، وسأفعل الأمر نفسه بالثور الثاني ولن أوقد نارا تحته، وبعد ذلك ستصلون أنتم أنبياء البعل لإلهكم، وأنا سأصلي ليهوه، والإله الذي سيستجيب للصلاة بإعطاء نار يكون الإله الحقيقي. فقال أنبياء البعل: هذا حسن. فقال إيليا لأنبياء البعل: أنتم كثر، فابدأوا أولا، اختاروا ثورا وأعدوه، لكن لا توقدوا نارا تحته. فأخذ أنبياء البعل الثور الذي أعطي لهم وأعدوه، وظلوا يصلون للبعل إلى الظهر: صلوا يا بعل أجبنا، ولكن لم يكن هناك صوت أو جواب. فراح الأنبياء يرقصون حول المذبح الذي بنوه، وعند الظهر بدأ إيليا يهزأ بهم ويقول: أصرخوا بصوت أعلى، فهو إله وسيسمعكم بالتأكيد، ربما هو مستغرق في التفكير أو مشغول أو مسافر، أو ربما هو نائم فيستيقظ. فصلى الأنبياء بصوت أعلى وهم يجرحون أنفسهم بالسيوف والرماح كما اعتادوا في العبادة، حتى سال الدم منهم، وانقضى بعد ظهر ذلك اليوم. وواصل الأنبياء الرقص بلا وعي إلى أن حان وقت تقديم ذبيحة المساء، لكن إلههم لم يستجب لا بقول ولا بفعل. فقال إيليا: والآن تقدموا إلي. فتجمع كل الشعب حول إيليا، وكان مذبح الله قد تهدم فأصلحه إيليا. ثم جمع إيليا 12 حجرا بعدد قبائل أبناء يعقوب الذي قال له الله: سيدعى اسمك إسرائيل. واستخدم إيليا هذه الحجارة في إصلاح المذبح إكراما لاسم الله، وحفر خندقا صغيرا حول المذبح يتسع لصاعين من الحبوب، ثم وضع الخشب على المذبح وقطع الثور ووضع القطع على الخشب، وبعد ذلك قال: املأوا 4 أباريق بالماء واسكبوا الماء على اللحم وعلى الخشب، ثم قال: كرروا ذلك، ففعلوا، ثم قال: كرروا ذلك ثانية، ففعلوا، حتى جرى الماء حول المذبح وملأ الخندق أيضا. وحان وقت تقديم الذبيحة، فاقترب إيليا من المذبح وصلى فقال: يا الله، يا إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب، أظهر للجميع اليوم أنك إله إسرائيل وأني أنا عبدك، وقد فعلت ما فعلته بأمرك، فاستجب لي يا الله، استجب لي، وليعلم هؤلاء الناس أنك أنت يهوه الإله الحقيقي، وأنك تريد أن ترجع قلوبهم إليك. فأرسل الله نارا من السماء، فالتهمت النار الذبيحة والخشب والحجارة والأرض المحيطة بالمذبح، والتهمت النار أيضا الماء الذي في الخندق. فلما رأى الشعب هذا سجدوا على الأرض وقالوا: يهوى هو الله الحقيقي، يهوى هو الله الحقيقي. ثم قال لهم إيليا: أمسكوا بأنبياء البعل كلهم، لا تدعوا أحدا منهم يهرب. فأمسك الشعب بكل أنبياء البعل، فاقتادهم إيليا ونزل بهم إلى نهر قيشون، وهناك ذبح هؤلاء الأنبياء جميعا. المطر ينزل من جديد. ثم قال إيليا للملك أخآب: والآن اذهب واحتفل وكل واشرب، فهناك مطر غزير قادم. فذهب أخآب ليأكل، وفي الوقت نفسه صعد إيليا إلى قمة جبل الكرمل وسجد واضعا رأسه بين ركبتيه. ثم قال إيليا لخادمه: اصعد وانظر باتجاه البحر. فصعد خادمه ثم رجع وقال: لم أر شيئا. فطلب إليه إيليا أن يذهب وينظر ثانية، وتكرر هذا 7 مرات. وفي المرة 7 قال الخادم: رأيت غيمة صغيرة قدر كف رجل قادمة من البحر. فقال إيليا للخادم: اذهب إلى أخآب وقل له أن يركب مركبته، قل له أن يسرع بالذهاب إلى بيته، وإلا منعه المطر من ذلك. وبعد وقت قصير تلبدت السماء بغيوم سوداء، وبدأت الريح تهب، وراح المطر ينهمر. فركب أخآب مركبته وأسرع عائدا إلى يزرعيل، وحلت قوة الله على إيليا، فشد حزامه وركض أمام أخآب طوال الطريق إلى يزرعيل. الأصحاح 19. إيليا على جبل سيناء. فأخبر أخآب إيزابل بكل ما فعله إيليا، وكيف قتل كل الأنبياء بالسيف. فأرسلت إيزابل رسولا إلى إيليا يقول: ليت الآلهة تفعل بي كل سوء إن لم أقتلك قبل ظهر غد كما قتلت أنبياء البعل. فلما سمع إيليا هذا خاف، فهرب لينجو بحياته إلى بئر 7 في يهوذا، وترك خادمه هناك. ثم مشى يوما كاملا في البرية، وعندما تعب جلس تحت شجرة، وهناك تمنى الموت لنفسه، وقال لله: قد كفاني ما حصل لي يا الله، فأمتني، فأنا لست أفضل من آبائي. فاضطجع إيليا تحت الشجرة ونام، فجاء ملاك إلى إيليا ولمسه، وقال له: انهض وكل. فتطلع إيليا فرأى عند رأسه كعكة مخبوزة على الفحم وأبريق ماء، فأكل وشرب ثم عاد فنام. وبعد فترة عاد ملاك الله إليه وقال له: انهض وكل، وإلا فإنك لن تقوى على قطع الرحلة الطويلة أمامك. فنهض إيليا وأكل وشرب، واستمد من ذلك الطعام قوة تكفيه للمسير 40 نهارا و40 ليلة. فسار حتى وصل إلى جبل حوريب، جبل الله. وهناك دخل إيليا مغارة وبات ليلته فيها. ثم كلم الله إيليا وقال له: ما الذي تفعله هنا يا إيليا؟ فأجاب إيليا: غرت غيرة كبيرة لله الإله القدير، لأن بني إسرائيل كسروا عهدك وهدموا مذابحك وقتلوا أنبياءك، وأنا النبي الوحيد الناجي من بين أنبيائك، وهم يسعون إلى قتلي أيضا. فقال الله لإيليا: أخرج وقف على الجبل أمامي وسأمر من جانبك. فخرج ووقف على الجبل، فمر الله مع هبوب ريح قوية، فشقت الريح الجبل وكسرت الصخور أمام الله، لكن الله لم يكن في الريح. وبعد تلك الريح حدث زلزال، لكن الله لم يكن في الزلزال. وبعد ذلك الزلزال ظهرت نار، لكن الله لم يكن في النار. وبعد تلك النار كان هناك صوت هادئ رقيق. فلما سمع إيليا الصوت لف وجهه بمعطفه، ثم ذهب ووقف في مدخل المغارة. فقال له الصوت: ما الذي تفعله هنا؟ فقال إيليا: غرت غيرة كبيرة لله الإله القدير، لأن بني إسرائيل كسروا عهدك وهدموا مذابحك وقتلوا أنبياءك، وأنا النبي الوحيد الناجي من بين أنبيائك، وهم يسعون إلى قتلي أيضا. فقال له الله: ارجع في الطريق المؤدي إلى البرية القريبة من دمشق، ثم ادخل دمشق وامسح حزائيل ملكا على آرام، ثم امسح ياهو بن نمشي ملكا على إسرائيل، وامسح أليشع بن شافاط الذي من آبل محولة نبيا بدلا منك، وسيقتل ياهو كل من ينجو من سيف حزائيل، وسيقتل أليشع كل من ينجو من سيف ياهو، لكني سأبقي في إسرائيل 7,000 رجل لم ينحنوا لبعل ولا قبلوه. أليشع يصير نبيا. فغادر إيليا ذلك المكان وذهب يفتش عن أليشع بن شافاط، فوجده يحرث 12 فدانا من الأرض. فتقدم إيليا إلى أليشع ووضع معطفه عليه، فترك أليشع البقر فورا وركض خلف إيليا. فقال أليشع: اسمح لي بأن أودع والدي بقبلة وبعد ذلك سأتبعك. فأجابه إيليا: ارجع إن أردت، هل منعتك من الرجوع؟ فرجع أليشع وذبح بقره وأحرق نير البقر حطبا للنار وسلق اللحم، ثم وزع منه على أهل بلدته فأكلوا. وبعد ذلك قام وتبع إيليا وصار مساعدا له. الأصحاح 20. بنهدد وأخآب يتحاربان. حشد بنهدد ملك آرام جيشه، وتحالف مع 32 ملكا مع جيوشهم وخيولهم ومركباتهم، وحاصروا السامرة ثم هاجموها. وأرسل الملك بنهدد رسلا إلى المدينة إلى أخآب ملك إسرائيل، فحملوا رسالة من الملك تقول: أريد فضتك وذهبك وزوجاتك وأبنائك. فأجاب ملك إسرائيل: يا مولاي الملك، أنا وكل ما أملكه تحت أمرك. فرجع الرسل وأبلغوا بنهدد بجواب أخآب، فأرسل رسله مرة أخرى إلى أخآب يقولون: سبق أن قلت لك إني أريد أفضل ما لديك من فضة وذهب وزوجات وأبناء، سأرسل رجالي في مثل هذا الوقت من يوم غد لكي يفتشوا بيتك وبيوت كبار مسؤوليك، وسيأخذون كل ما هو ثمين عندك ويحضرونه إلي. فدعا أخآب جميع شيوخ إسرائيل للاجتماع به، وقال لهم: انظروا، إن بنهدد ينوي فعل الشر، فقد طلب مني أولا أن أعطيه نسائي وأبنائي وفضتي وذهبي فقبلت. فقال له الشيوخ وكل الشعب: لا تذعن له ولا تقبل ما يطلبه منك. فأرسل أخآب رسالة إلى بنهدد قال فيها: سأفعل ما طلبته مني في البداية، لكني لا أقبل طلبك الثاني. فأرسل بنهدد رسالة إلى ملكهم، فأجابه بنهدد وقال: ليت الآلهة تعاقبني إن لم أدمر السامرة حتى لا يبقى منها ولو حفنة تراب يغنمها رجل من رجالي. فأجاب أخآب الرسل: قولوا له: ليس الفخر لمن يلبس سلاحه، بل لمن ينزعه. وكان الملك بنهدد يشرب في خيمته عندما وصل رسله حاملين جواب أخآب، فأمر بنهدد رجاله بالاستعداد للهجوم على المدينة، فاتخذ جنوده مواقعهم استعدادا للمعركة. وفي الوقت نفسه جاء نبي إلى أخآب ملك إسرائيل فقال له: يقول الله لك: أترى هذا الجيش الكبير؟ سأعينك أنا الله على أن تهزمه اليوم، حينئذ ستتأكد أني أنا الإله الحقيقي. فقال أخآب: بمن سأهزمهم؟ فأجاب النبي: يقول الله: بالفتيان الذين يخدمون مسؤولي الحكومة. فسأل الملك: ومن سيبدأ المعركة؟ فأجاب النبي: أنت. فجمع أخآب الفتيان الذين كانوا يخدمون مسؤولي الحكومة، فكان مجموعهم 232. ثم جمع الملك جيش إسرائيل، فكان مجموعهم 7,000 جندي. وعند الظهر كان الملك بنهدد والملوك 32 المساعدون له يشربون ويسكرون في خيمهم. في ذلك اليوم بدأ هجوم أخآب. هجم الفتيان أولا، فجاء رجال الملك بنهدد وأخبروه بأن جنودا خرجوا من السامرة. فقال بنهدد: أمسكوا بهم أحياء، سواء أجاءوا للسلم أم للحرب. وكان في المقدمة فتيان جيش أخآب، ووراءهم بقية الشعب. فقتل كل واحد من جيش إسرائيل الرجل الذي تصدى له، فبدأ جنود آرام يهربون، فطاردهم جيش إسرائيل، وهرب الملك بنهدد على حصان إحدى المركبات، وقاد أخآب الجيش، واستولى على كل خيول جيش آرام ومركباته، فألحق هزيمة منكرة بجيش آرام. وبعد ذلك ذهب النبي إلى أخآب وقال له: سيهجم بنهدد الملك عليك في الربيع القادم، فاذهب وقوي جيشك وأعد الخطط اللازمة للتصدي له. بنهدد يعاود الهجوم. وقال قادة جيش بنهدد له: إن آلهة إسرائيل آلهة جبال، ونحن حاربناهم في منطقة جبلية فانتصروا علينا، فلنحاربهم على أرض منبسطة وسننتصر عليهم. ولا تترك الجيوش تحت إمرة الملوك 32، بل ضعهم تحت إمرة ضباطك، فلنجمع جيشا مثل ذاك الذي تم تدميره، مثله في عدد الرجال والخيل والعربات، ولنقاتل بني إسرائيل على أرض منبسطة، حينئذ ننتصر. فاستمع بنهدد إلى نصيحتهم وعمل بها. وفي الربيع حشد بنهدد شعب آرام، وذهب إلى أفيق لمحاربة إسرائيل، واستعد بنو إسرائيل أيضا للحرب، وذهبوا لملاقاة جيش آرام، وعسكروا مقابل معسكر الآراميين، وظهر جيش إسرائيل وكأنه مجموعتان صغيرتان من الغنم، أما جيش آرام فغطى المنطقة كلها. فأتى رجل من رجال الله بهذه الرسالة، يقول الله: قال شعب آرام: إني أنا الله إله الجبال لا إله السهول، لهذا سأنصرك على هذا الجيش الكبير، حينئذ ستعلمون أني أنا الله في كل مكان. فاحتشد الجيشان أحدهما مقابل الآخر، وفي اليوم السابع ابتدأ القتال، فقتل بنو إسرائيل في يوم واحد 100,000 جندي من الجيش الأرامي، فهرب الناجون إلى مدينة أفيق، فسقط سور المدينة على 27,000 منهم، وهرب بنهدد أيضا إلى المدينة واختبأ في غرفة، فقال له خدامه: سمعنا أن ملوك إسرائيل رحماء، فلنلبس كتانا خشنا ونضع حبالا على رؤوسنا ولنذهب إلى ملك إسرائيل فربما يعفو عنا. فلبسوا كتانا خشنا ووضعوا حبالا على رؤوسهم وجاءوا إلى ملك إسرائيل، وقالوا له: يقول عبدك بنهدد، اعف عني من فضلك. فقال أخآب: أما يزال حيا؟ إني أعتبره أخا لي. وكان رجال بنهدد ينتظرون كلمة يستبشرون بها، فلما دعاه أخآب أخا له أيدوه فورا وقالوا: نعم، إن بنهدد أخ لك. فقال أخآب: أحضروه لي. فجاء بنهدد إلى أخآب، فطلب منه أخآب أن يركب المركبة معه، فقال بنهدد: سأرد لك كل المدن التي استولى عليها أبي من أبيك، وسأسمح لك أيضا أن تفتح متاجر في دمشق كما فعل أبي في السامرة. فأجابه أخآب: وأنا أطلق سراحك بناء على وعدك هذا. ثم أطلق أخآب سراح بنهدد. نبي يتنبأ ضد أخآب. وقال نبي لنبي آخر بناء على أمر الله: اضربني. لكن النبي الآخر رفض، فقال له النبي الأول: أنت لم تطع أمر الله، لذلك سيقتلك أسد عندما تغادر هذا المكان. ولما غادر النبي الآخر المكان قتله أسد. فذهب النبي الأول إلى رجل آخر وقال له: اضربني. فضرب الرجل النبي وجرحه، فوضع النبي عصابة على عينيه لئلا يعرفه أحد، وذهب وانتظر الملك على الطريق. فلما جاء الملك قال له النبي: كنت أقاتل في ميدان المعركة، فجاء جندي من جنودنا إلي وقال لي: احرس هذا الأسير ولا تدعه يهرب، فإن هرب منك تدفع لي قنطارا من الفضة غرامة، لكني انشغلت بأمور كثيرة، فاستغل الأسير الفرصة وهرب. فأجابه الملك: أنت أدنت نفسك، فأنت تعرف الجواب، وتعرف أن عليك أن تدفع الغرامة. ثم أسرع النبي فرفع العصابة عن عينيه، فعرف ملك إسرائيل أنه واحد من الأنبياء. فقال النبي للملك: يقول لك الله، أنت أطلقت سراح رجل قلت أنا إنه ينبغي أن يموت، لهذا ستكون أنت عوضا عنه، وستموت أنت وشعبك. فمضى الملك إلى بيته في السامرة مكتئبا مغموما. الأصحاح 21. كرم نابوت اليزرعيلي. ثم كان لنابوت اليزرعيلي كرم في يزرعيل قرب قصر أخآب ملك السامرة. فقال أخآب لنابوت ذات يوم: أعطني كرمك، فهو قريب من بيتي، أريد أن أحوله إلى بستان خضروات، وسأعطيك كرما أفضل منه بدلا منه، أو أعطيك ثمنه فضة إذا كنت تفضل ذلك. فقال نابوت اليزرعيلي: لا سمح الله، لا يمكن أن أتخلى عن ميراث آبائي. فذهب أخآب إلى بيته مكتئبا مغموما بسبب ما قاله نابوت اليزرعيلي، إذ قال له: لن أفكر لحظة في التخلي لك عن الأرض التي ورثتها عن آبائي. واضطجع على سريره وكان مكتئبا متجهما ورفض أن يأكل. وعندما وجدته زوجته إيزابل على هذا النحو سألته: لماذا أنت مكتئب؟ ولماذا ترفض أن تأكل؟ فأجابها أخآب: طلبت من نابوت اليزرعيلي أن يعطيني كرمه، وقلت له إني مستعد أن أدفع له ثمن الكرم كاملا، وإن لم يرد ذلك عرضت عليه أن أعطيه كرما آخر بدلا منه، لكنه رفض أن يعطيني كرمه. فأجابت إيزابل: لكنك أنت الملك على كل إسرائيل، وكل شيء في إسرائيل تحت أمرك، فقم وكل واطمئن، وأنا سأحصل لك على كرم نابوت اليزرعيلي. ثم كتبت إيزابل رسائل باسم أخآب، ووضعت ختمه عليها، وأرسلت الرسائل إلى الشيوخ والوجهاء في يزرعيل مدينة نابوت، فكتبت في الرسائل: أعلنوا يوم صوم للشعب، وأقيموا نابوت على مرأى من الجميع، وهاتوا شاهدي زور على نابوت، وليشهدا بأنهما سمعاه يشتم الله والملك، ثم أخرجوه خارج المدينة وارجموه حتى الموت. فعمل رجال يزرعيل وشيوخها ووجهاؤها بأمر إيزابل تماما كما كتبت في الرسائل، فأعلنوا عن يوم صوم للشعب، وأقاموا نابوت اليزرعيلي على مرأى من الجميع، ثم جاء شاهد زور وجلس أمامه وادعى أمام الجميع أنهما سمعاه يشتم الله والملك، فأخرج أهل المدينة نابوت خارجا ورجموه حتى الموت. ثم أرسل شيوخ المدينة رسالة إلى إيزابل يقولون فيها: رجم نابوت ومات. فلما سمعت إيزابل بأن نابوت رجم ومات، قالت لأخآب: مات نابوت، والآن اذهب وخذ مجانا الكرم الذي رفض أن يبيعك إياه. فلما سمع أخآب بموت نابوت، ذهب على الفور إلى كرم نابوت اليزرعيلي واستولى عليه. فكلم الله النبي إيليا التشبي فقال له: اذهب إلى السامرة وقابل أخآب ملك إسرائيل، ستجده في كرم نابوت، فقد ذهب هناك ليستولي عليه. قل لأخآب: إني أنا الله أقول له: أنت قتلت نابوت وأخذت أرضه، لهذا أقول لك إنك ستموت في المكان الذي مات فيه نابوت، وفي المكان الذي لحست فيه الكلاب دم نابوت ستلحس دمك أنت أيضا. فذهب إيليا إلى أخآب، فلما رأى أخآب إيليا قال له: هل وجدتني يا عدوي؟ فأجاب إيليا: وجدتك لأنك بعت نفسك مقابل عمل الشر أمام الله الذي يقول لك: سأقضي عليك وسأقطع من إسرائيل كل ذكر في عائلتك يا أخآب، أكان عبدا أم حرا. ستلقى عائلتك ذات المصير الذي لقيته عائلة يربعام بن ناباط وعائلة بعشا اللتان انقرضتا، هذا لأنك أغضبتني غضبا شديدا بخطاياك، ولأنك دفعت بني إسرائيل إلى ارتكاب الخطايا مثلك. ويقول الله: ستفترس الكلاب جثة زوجتك في مدينة يزرعيل، والذي يموت من عائلتك في المدينة ستأكله الكلاب، والذي يموت في الحقول ستأكله الطيور الجارحة. ولم يكن هناك مثيل لأخآب الذي باع نفسه لعمل الشر أمام الله، إذ أخطأ أكثر من الجميع، وقد أغوته زوجته إيزابل على ارتكاب الشرور، وفعل أخآب أمرا بغيضا جدا بعبادته تلك التماثيل، وهو الأمر نفسه الذي مارسه الأموريون، فانتزع الله الأرض منهم وأعطاها لبني إسرائيل. فبعد أن أنهى إيليا كلامه ندم أخآب كثيرا، فشق ملابسه حزنا ولبس الخيش وهو في كآبة شديدة، رفض أن يأكل وصار ينام في لباس الخيش. فجاءت كلمة الله إلى إيليا التشبي: هل رأيت كيف اتضع أخآب أمامي؟ فلأنه اتضع أمامي لن أجلب الشر وهو حي، بل في أيام حكم ابنه سأجلب الشر على عائلته. الأصحاح 22. ميخا يحذر أخآب. وفي السنوات الثلاث التالية ساد سلام بين إسرائيل وآرام. وفي السنة الثالثة ذهب الملك يهوشافاط لزيارة أخآب ملك إسرائيل. حينئذ قال أخآب لكبار مسؤوليه: أتذكرون أن ملك آرام استولى على راموث في جلعاد منا؟ فلماذا لم نفعل شيئا حتى الآن لاسترجاعها منه؟ فهي لنا. فسأل أخآب يهوشافاط: هل تنضم معنا في الحرب ضد الأراميين في راموث؟ فأجاب يهوشافاط: نعم سأنضم إليك، فأنا وأنت وشعبانا وجيشانا إخوة. لكن يهوشافاط قال لملك إسرائيل أيضا: لكن لنستشر الله أولا. فجمع أخآب الأنبياء وكان عددهم 400، فسأل أخآب الأنبياء: أتنصحونني بأن أذهب وأقاتل جيش آرام في راموث أم لا؟ فأجاب الأنبياء: اذهب وسينصرك الله. لكن يهوشافاط سأل: ألا يوجد أي نبي آخر لله هنا نسأله عن ما يقوله الله؟ فقال أخآب ليهوشافاط: لا يوجد إلا نبي واحد بعد لنسأله عن إرادة الله، إنه النبي ميخا بن يملة، لكني أبغضه، فحين ينقل كلام الله لا يقول أبدا شيئا حسنا عني، فهو يقول عني ما لا أحب. لكن يهوشافاط قال لأخآب: لا تقل هذا أيها الملك. فدعا الملك أحد خدامه وقال له: أسرع بإحضار ميخا بن يملة إلى هنا. وكان الملكان في ذلك اليوم يرتديان زيهما الملكي ويجلسان على عرشين في قاعة القضاء قرب بوابة السامرة، والأنبياء جميعا واقفين يتنبؤون أمامهما. وكان هناك نبي اسمه صدقية بن كنعنة، فصنع صدقية هذا قرونا من حديد وقال: هذا هو ما يقوله الله، بهذه القرون الحديدية ستنطح الأراميين إلى أن تقضي عليهم تماما. ووافق الأنبياء الآخرون صدقية على ما قاله، وقالوا: تقدم الآن نحو جيش آرام في راموث، وستنتصر إذ سينصرك الله. وقال الرسول الذي ذهب لإحضار ميخا له: اسمع، لقد ردد كل الأنبياء الكلام نفسه إذ قالوا إن الملك سينتصر، فقل ما قالوه، وبهذا تحسن القول وتفعل خيرا. فقال ميخا: أقسم بالله الحي، لا أقول إلا ما يقوله الله. فلما جاء ميخا وقف أمام الملك، فسأله الملك: يا ميخا، بما تنصحنا؟ أنذهب أنا والملك يهوشافاط بجيشينا لمقاتلة جيش آرام في راموث؟ فأجاب ميخا ساخرا: نعم، اذهبا وقاتلاهم الآن وسينصركما الله. فأجاب أخآب: أنت تسخر مني وتجيب من عندك، كم مرة ينبغي أن أستحلفك أن لا تقول إلا ما يقوله الله؟ فأجاب ميخا: لقد أراني الله جيش إسرائيل مشتتا على الجبال كخراف فقدت راعيها. هذا هو ما يقوله الله: ليس لهؤلاء قائد، فليرجعوا بأمان إلى بيوتهم. فقال أخآب ليهوشافاط: أما قلت لك لا يقول هذا النبي عني شيئا حسنا، وإنما يتنبأ بالسوء علي. فقال ميخا: فاسمع إذن ما يقوله الله، فقد رأيت الله جالسا على عرشه في السماء، ورأيت الملائكة واقفين عنده، بعض عن يمينه وبعض عن شماله. فقال الله: من يخدع أخآب فيقنعه بالهجوم على مدينة راموث التي في جلعاد لكي يقتل هناك؟ فأخذ ملاك يقول: هذا يذهب، وملاك آخر يقول: لا، بل ذاك يذهب. ثم جاء روح ووقف في حضرة الله وقال: أنا سأخدع أخآب. فسأله الله: كيف ستفعل هذا؟ فقال: سأخرج وأكون روح كذب في أفواه أنبياء أخآب. فقال الله: وستتمكن من خداع أخآب، فاذهب وافعل ذلك وستنجح. وأضاف ميخا: فكما ترى قد جعل الله أنبياءك يكذبون عليك، فالله نفسه ينوي أن ينزل بك الشر. فاقترب صدقية بن كنعان من ميخا وصفعه على خده، وقال صدقية: منذ متى يعبر عني روح الله ليتكلم إليك؟ فأجاب ميخا: سترى أني صادق يوم تهرب من غرفة إلى غرفة لتختبئ. فأمر أخآب أحد رجاله بالقبض على ميخا وقال: أقبض عليه وسلمه إلى آمون وإلى المدينة وإلى الأمير يؤاش، وقول لآمون: هذا هو ما يقوله الملك: ضع ميخا في السجن ولا تعطيه إلا قليلا جدا من الماء إلى أن أعود من المعركة سالما. فأجاب ميخا أخآب: إن رجعت من المعركة سالما لا يكون الله قد تكلم بفمي، فاسمعوا وتذكروا كلامي يا جميع الشعب. معركة راموث جلعاد. وذهب أخآب والملك يهوشافاط لمقاتلة جيش آرام في راموث التي في جلعاد. فقال ملك إسرائيل ليهوشافاط: سأدخل الحرب متنكرا، أما أنت فالبس زيك الملكي. وهكذا دخل ملك إسرائيل المعركة متنكرا. وكانت لملك آرام 32 مركبة، فأمر الملك قادة مركباته وقال: لا تنشغلوا بقتال أحد مهما كان شأنه سوى ملك إسرائيل. وأثناء المعركة رأى قادة المركبات يهوشافاط، ظنوا أنه أخآب، فهجموا عليه ليقتلوه. فصرخ يهوشافاط، فلما أدركوا أنه ليس أخآب ملك إسرائيل كفوا عن مطاردته ولم يقتلوه. لكن جنديا رمى سهما بالصدفة فأصاب أخآب ملك إسرائيل إذ دخل من فتحة في الدرع. فقال أخآب لسائق مركبته: لقد أصبت بسهم، فارجع إلى الخلف وانسحب بي من المعركة. واشتد القتال بين الجيشين، وبقي أخآب في مركبته مستندا على جوانبها مقابل جيش آرام، وسال دمه حتى غطى أرضية المركبة. وفي فترة لاحقة من مساء ذلك اليوم مات أخآب. ونحو غروب الشمس أمر جميع جنود جيش إسرائيل بالانسحاب والرجوع، كل واحد إلى مدينته وأرضه. وهكذا مات أخآب، فحمله بعض الرجال إلى السامرة حيث دفن، وغسلت مركبة أخآب قرب بركة في السامرة تستحم بها العاهرات، فلحست الكلاب دمه تحقيقا لما سبق أن قاله الله. أما بقية أعمال أخآب، بيته العاجي والمدن التي بناها، فهي مدونة في كتاب تاريخ ملوك إسرائيل. ومات أخآب ودفن مع آبائه، فخلفه في الحكم ابنه أخزيا. يهوشافاط ملك يهوذا. في السنة الرابعة من حكم أخآب ملك إسرائيل، اعتلى يهوشافاط بن آسى عرش يهوذا، وكان يهوشافاط في 35 من عمره عندما استلم مقاليد الحكم، وحكم في القدس 25 سنة، وكان اسم أمه عزوبة، وهي بنت شلحي، وصار يهوشافاط على النهج الصالح الذي سار عليه أبوه آسى، فعمل ما يرضي الله في كل شيء، إلا أنه لم يهدم المرتفعات، فظل الشعب يقدم ذبائح ويحرق بخورا هناك. وعقد يهوشافاط اتفاقية سلام مع ملك إسرائيل. أما بقية أعمال يهوشافاط، جبروته الذي أظهره وحروبه التي خاضها، فهي مدونة في كتاب تاريخ ملوك يهوذا. ونفى يهوشافاط كل الرجال الذين كانوا يبيعون أجسادهم في عبادة آلهتهم، وكان هؤلاء يمارسون عباداتهم في المرتفعات أثناء حكم أبيه آسى. ولم يكن في أرض أدوم ملك، فعين ملك يهوذا واليا هناك. أسطول يهوشافاط. وبنى الملك يهوشافاط سفن شحن ليرسلها إلى مدينة أوفير لاستيراد الذهب، لكنها لم تتحرك، بل دمرت في مرفأ عصيون جابر. وكان أخزي بن آخاب قد قال ليهوشافاط: سأرسل بعض خدامي مع خدامك في السفن، غير أن يهوشافاط رفض ذلك. ومات يهوشافاط ودفن مع آبائه في مدينة داود، فخلفه في الحكم ابنه يهورام. أخزيا ملك إسرائيل. واعتلى أخزيا بن آخاب عرش إسرائيل في 17 من حكم يهوشافاط ليهوذا، وحكم أخزيا في السامرة مدة 2. وفعل أخزيا الشر أمام الله، فسار على نهج أبيه أخآب وأمه إيزابل، فجعل بني إسرائيل يخطئون كما فعل يربعام بن ناباط من قبل. وعبد أخزي البعل وخدمه، فعل هذا على غرار أبيه، فأغضب الله إله إسرائيل غضبا شديدا.